إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه مكبرا، يعني من السجود، يرفع رأسه وما يتبعه من اليدين مكبرا، وهي حال من فاعل يرفع، يرفع مكبرا، فيكون التكبير في حال الرفع، لأن هذا التكبير تكبير انتقال، وتكبيرات الانتقال كلها تكون ما بين الركنين، لا يبدأ بها قبل ولا يؤخرها إلى ما بعد، لأنه إن بدأها قبل أدخلها على أذكار الركن الذي انتقل منه، وإن أخرها أدخلها على أذكار الركن الذي انتقل إليه. فالسنة أن يكون التكبير في حال الانتقال، ويجلس مفترشا يسراه، يجلس بعد السجدة الأولى مفترشا يسراه، والافتراش أن يجعل قدمه اليسرى كالفراش، والفراش يكون تحت الإنسان، أن يضعها تحته مفترشا لها، لا جالسا على عقبيه بل يفترشها، وعليه فيكون ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أعلى. وفي حديث المسيء صلاته: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، أخرجه أبو داود والبيهقي بإسناد جيد. فيجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه، أي جاعلها منتصبة، والمراد القدم، وحينئذ لا بد أن يخرجها من يمينه، فتكون الرجل اليمنى مخرجة من اليمين واليسرى مفترشة، أي أنه يجلس بين السجدتين هكذا، لا يجلس متوركا، وهذه الصفة متفق عليه. أخرج النسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الصلاة: ونصب اليمنى وأضجع اليسرى، وهذا حديث صحيح. وأخرج البخاري من قول ابن عمر: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. فهذا هو الافتراش، وفي موطن من مواطنه يكون بين السجدتين، يجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يسن في هذا الجلوس سوى هذه الصفة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجلس ناصبا قدميه على عقبيه، وهو الإقعاء. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ذلك هو السنة، كما قال رضي الله عنه. قال شيخ الشارح رحمه الله تعالى: ولكن المعروف عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أن ذلك ليس من السنة. وهذا عجيب، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم يقول إن ذلك هو السنة، فأي وزن لقول أي أحد بعد ذلك يقول ليس من السنة؟ وإنما قالوا ذلك لأن أكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تصف هذه الجلسة بالافتراش. أخرج الإمام مسلم حديث ابن عباس عن أبي الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه يعنون الإقعاء جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. والإقعاء نوعان: أحدهما أن يلصق ركبتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي، وأما النوع الثاني أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس رضي الله عنهما بقوله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تصف هذه الجلسة بين السجدتين بالافتراش. أخرج مسلم وأبو عوانة وأبو الشيخ فيما رواه أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحيانا يقعي يعني ينتصب على عقبيه وصدور قدميه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر افتراشه صلى الله عليه وسلم بين السجدتين لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة سوى هذه، وهذا الكلام مردود ولا يصح، فقد جاء الإقعاء من حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما عند مسلم وأبي داود والترمذي وغيرهم، وكذلك عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك من حديث ابن عمر بسند حسن عند البيهقي وصححه ابن حجر، وكذلك ورد عن طاووس أنه رأى ابن عمر وابن عباس يقعيان وسنده صحيح أخرجه أبو إسحاق الحربي، وهذا غير الإقعاء المنهي عنه. فإذا لا يسلم لابن القيم رحمه الله تعالى قوله في الزاد بعد أن ذكر افتراش النبي صلى الله عليه وسلم بين السردتين لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة سوى هذه بل حفظ. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى وهو يعلل لما ذهب إليه الحنابلة من أن المعروف عندهم وعند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أن الإقعاء بمعنى أن يجعل إليتيه على عقبيه منتصبا بين السجدتين ليس من السنة. قال وقد أشار إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يبعد أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما ذكر ما كان أولا، فإن صفة الجلوس قد تكون كصفة الركوع، وكان المسلمون في أول الأمر يركع الرجل فيضع يديه بين فخذيه ولا يضعهما على الركبتين، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه تمسك بهذا ويسمى هذا عندهم التطبيق، ولم يعلم ابن مسعود بالسنة التي نسخت هذا الفعل مع أنه منسوخ بلا شك. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقد مر ذكره. قال ففقهاؤنا رحمهم الله يرون أن هذه الجلسة ليس لها إلا صفة الافتراش فقط، لا بأس أن يروا ذلك، ولكن السنة الصحيحة على عكس ما يرون، والذي ذهب إليه الشيخ من حيث التعليل لا يستقيم، لأنه قال قد يكون ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما من الإقعاء منسوخا وليس هنالك دليل على النسخ، والذي قاس الشيخ عليه رحمه الله تعالى عندنا دليل على نسخه وهو التطبيق، وإن لم يصل ذلك إلى ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن هذه الدعوة دعوة النسخ للإقعاء الذي ورد ليس عن ابن عباس وحده وإنما عن جابر، وكذلك كان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين كانوا يأتون بهذا الأمر، فأين الناسخ؟ ليس هاهنا من ناسخ، فيبقى الأمر على أصله. فإذا أقعى في الصلاة بمعنى أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السردتين ناصبا قدميه فلا شيء عليه في ذلك، وإنما قد أخذ بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما، والأسانيد صحيحة في هذا الأمر. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويقول رب اغفر لي، يعني الذكر بين السجدتين، يقول رب اغفر لي، ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى أين يضع اليدين وكيف تكونان. قال مع أنه من الأمر المهم في هذه الجلسة، قال فلنبين. وهو موطن من المواطن التي قد تكون جديدة عليك بعلمها فانتبه إليها. أسأل الله أن يعلمنا أجمعين. قال: الصفة الأولى أن يضع يديه على فخذيه وأطراف أصابعه عند ركبتيه. والأحاديث التي وردت لم تبين أين وضع اليدين بين السجدتين، بل أحاديث وضع اليدين إنما هي في حال التشهد. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها. هذا أخرجه مسلم في صحيحه. فهذه صفة، يضع يديه على فخذيه وأطراف أصابعه عند ركبتيه. هذا يوهم صفة وضع اليدين فيما اعتاده الناس، مع أن هذا لم يرد على هذا النحو في حديث قط، أنه يجعل أطراف أصابعه عند ركبتيه، يعني مبسوطة يمنى ويسر، لم يرد هذا. وسيدل الشيخ على ذلك وينص عليه. فهنا إيهام بأن ذلك قد ورد في السنة، ولكن هذا كما سيأتي من أقوال الفقهاء، ولا دليل عندهم على هذا، بل إنه يجلس بين السجدتين وقد جعل يده اليمنى على الصفة التي يجعلها في حال التشهد يشير بأصبعه حتى بين السجدتين. وقد نصر الشيخ هذا الرأي لأنه الذي دلت عليه السنة الصحيحة. ذكر الصفة الأولى وهي أن يضع يديه على فخذيه وأطراف أصابعه عند ركبتيه. وأما الصفة الثانية فهي أنه يضع اليد اليمنى على الركبة واليد اليسرى يلقمها الركبة كأنه قابض لها، كما عند مسلم رحمه الله: ويلقم كفه اليسرى ركبته، ويلقم كفه اليسرى ركبته. وأما كيف تكون اليدان؟ قال: أما بالنسبة لليسرى فتكون مبسوطة مضمومة الأصابع، يعني من غير تفريج، مضمومة الأصابع لا هكذا، وإنما مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة، ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ، بمعنى لا يفرجها بل يضمها إلى الفخذ. هذا بالنسبة لليسرى، تكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة، ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ، بمعنى لا يفرجها بل يضمها إلى الفخذ. أخرج أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يضع حد أي نهاية مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن. هذا بالنسبة لليمين، فإن السنة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، يحلق الإبهام مع الوسطى ويرفع السبابة ويحركها عند الدعاء. هكذا جاء فيما رواه الإمام أحمد في الحديث الذي رواه، ورواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود في المنتقى، وهو من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه بسند قال فيه صاحب الفتح الرباني إنه جيد، كذا قال الشيخ. وقال فيه المحشي على زاد المعاد إنه صحيح. قال: وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذه الصفة الثانية. أما الفقهاء فيرون أن اليد اليمنى تكون مبسوطة، مبسوطة في الجلسة بين السجدتين كاليد اليسرى. قال الشيخ مبينا اختياره وهو الصواب الذي دلت عليه النصوص: ولكن اتباع السنة أولى. ولم يرد في السنة لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى، يعني بين السجدتين، إنما ورد أنها تقبض في صفة الجلوس، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، أو تضم الوسطى أيضا ويضم إليها الإبهام إذا جلس في الصلاة مع الإشارة بالسبابة يحركها. أخرج مسلم في صحيحه عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني فقال: أصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. وأخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة وعند مسلم في صحيحه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده، وأيضا في ضبط الحديث ويده، فجعل يده أو تستأنف ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها أو باسطها عليها. وأخرج مسلم عن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو، يعني يتشهد، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. فهذه الأحاديث كلها تدل على صفة وضع اليدين. قد يقول قائل: هذا في التشهد، ولكن بين السجدتين. فيقال: وأين الدليل على التفريق بين الجلستين؟ الدليل على التفريق، قال الشيخ رحمه الله تعالى: لم يرد في السنة ولا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى، إنما ورد أنها تقبض على الصفة التي مر ذكرها. قال: وفي بعض الألفاظ إذا جلس في التشهد كما مر ذكر النصوص. قال: وكلاهما في صحيح مسلم. فنحن إذا أخذنا كلمة إذا جلس في الصلاة، إذا جلس في الصلاة، قلنا هذا عام في جميع الجلسات. الجلسة بفتح المعجمة الموحدة التحتية واحدة الجلوس، وأما بكسرها الجلسة فهي هيئة الجلوس. إذا جلس في الصلاة هذا عام في جميع جلسات الصلاة. وقوله إذا جلس في التشهد في بعض الألفاظ، فهل هذا يدل على التخصيص؟ لا يدل على التخصيص، لأن قائلا يقول: إن الذي ورد مخصصا بالتشهد. فهذا الذي ذهبتم إليه من أن العموم ها هنا معتبر إذا جلس في الصلاة، فهذا العموم لا يلتفت إليه، لأنه قد خصص بقوله إذا جلس في التشهد كما في بعض الألفاظ قد خصص. فيقال: لا يدل هذا على التخصيص، لأن القاعدة التي ذكرها الأصوليون وممن كان يذكرها دائما الشوكاني في النيل والشنقيطي في أضواء البيان، أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام ولا يخالفه فإن ذلك لا يدل على التخصيص، إنما التخصيص أن يذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام فيكون تخصيصا. وأما إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام فهذا لمزيد بيان واهتمام، ولكنه لا يدل على التخصيص. ثم ضرب الشيخ رحمه الله مثلين. ضرب مثلا للجزء الأول من القاعدة أنه إذا ذكر بعض أفراد العام حكم يطابق العام فإن ذلك لا يدل على التخصيص. قال: إذا قلت لك أكرم الطلبة، هذا عام يشمل كل طالب، ثم قلت لك أكرم فلانا وهو من الطلبة، فهل هذا يقتضي ألا تكرم إلا هذا؟ لا، لكن يقتضي أن هنالك عناية به، من أجلها خصصته بالذكر. فعندنا كما ترى ذكر بعض أفراد العام، وهو هذا الطالب من ضمن هؤلاء الطلبة الذين أمرتك بأن تكرمهم ثم نصصت عليه، ولكني لم أنص عليه بحكم يخالف العام الذي ذكرته أولا، بل الحكم واحد، فقد أمرت بإكرام الطلبة جميعا ثم أمرت بإكرام هذا بعينه، فهذا داخل في ذلك، ولكن يدل على مزيد عناية وتخصيص واهتمام. ثم ضرب الشيخ رحمه الله مثلا للجزء الثاني من القاعدة الأصولية التي ذكرها، هو أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام فإنه يدل على التخصيص. إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام فإنه يدل على التخصيص. المثال: إذا قلت لك أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم فلانا وهو من الطلبة فهذا تخصيص، ولكن إن قلت لك أكرم الطلبة وأكرم فلانا وهو من الطلبة فهذا لا يدل على التخصيص، بل على مزيد اهتمام وتكريم وبيان. وأما إذا قلنا أكرم الطلبة ولا تكرم فلانا وهو من الطلبة فهذا تخصيص، لأنك ذكرت هذا بحكم يخالف العام. ولهذا يقولون في تعريف الخاص: تخصيص بعض أفراد العام بحكم مخالف. الخاص هو تخصيص بعض أفراد العام بحكم مخالف، أو إخراج بعض أفراد العام من الحكم، فلا بد أن يكون مخالفا. أما إذا كان موافقا فإن جمهور الأصوليين كما حكاه صاحب الأضواء يرون أنه لا يفيد التخصيص وهو ظاهر كما في المثال الذي ذكره الشيخ. على هذا فيكون بعض ألفاظ حديث ابن عمر الذي خص القبض بالتشهد لا يقتضي التخصيص من بعض ألفاظه الدالة على العموم، فاتضح المقام بفضل المليك العلام. وإذن عندما يأتي النص إذا جلس في التشهد، هل يكون هذا مخصصا لما ورد إذا جلس في الصلاة؟ لا، لأنه لا يخالفه، فذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يدل على التخصيص، ويبقى الأمر على حاله في دلالة العموم. فإذا تكون هذه الصفة على عمومها كما ورد في النص إذا جلس في الصلاة فهذا عام، فكلما جلس في الصلاة بين السجدتين أو في التشهد فإنه تكون صفة يده اليمنى على النحو المذكور، فإنه يقبض الخنصر والبنصر ثم يحلق الإبهام مع الوسطى وينصب السبابة يحركها يدعو بها، هذا بين السجدتين وفي التشهد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أما الفقهاء فقالوا في هذه الجلسة يبسط يده اليمنى كما يبسط يده اليسرى، وبناء على كلام الفقهاء تكون كل جلسة من جلسات الصلاة مخالفة للأخرى، قال من أجل التمييز. فالجلسة بين السجدتين افتراش مع كون اليدين مبسوطتين، وفي التشهد الأول افتراش لكن اليمنى تقبض، وفي التشهد الأخير تورك وإن كان يوافق التشهد الأول في قبض اليد. فالفقهاء رحمهم الله يجعلون لكل جلسة صفة تميزها عن الجلسات الأخرى. من أين هذا؟ ما دام لم يقم عليه دليل فلا يقوم، ولكن كما قال الشيخ اتباع السنة أولى، ولم يرد في السنة لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد تكون مبسوطة على الرجل اليمنى، ولم يرد ذلك بين السجدتين. يقول: رب اغفر لي. واقتصر المصنف رحمه الله تعالى على الواجب، لما رواه حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. خرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي وابن خزيمة والحاكم والبيهقي، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وحسنه الألباني. فهذا حديث ثابت يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. وأما المصنف فنص على رب اغفر لي من غير تكرير، وإنما أتى بها مرة واحدة. فقال الشيخ رحمه الله في الشرح اقتصر على الواجب، ولكن الصحيح أنه يقول كلما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني أو اجبرني بدل ارزقني، وإن شاء جمع بينهما لأن المقام مقام دعاء. فأفادنا كلامه أنه لا نص، وإنما هو راجع لمشيئة المصلي، فإن شاء جمع وإن لم يشأ لم يجمع. فهل ذلك كذلك؟ ليس كذلك. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الجلسة اللهم، وفي لفظ رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. وقوله رب اغفر لي يعني أنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك الذنوب كلها الصغائر والكبائر، والمغفرة ستر الذنب والعفو عنه، مأخوذة من المغفر الذي يكون على رأس الإنسان عند الحرب يتقي بالمغفر السهام. والأصل أنها ليست مأخوذة من هذا، بل هذا وهذا مأخوذ من الأصل، من الأصل الصحيح، وهو غفر بمعنى ستر، فأخذ المغفر من ذلك لأنه بمعنى التغطية والستر. وكذلك المغفرة فهي ستر الذنب والعفو عنه. وأما ارحمني رب اغفر لي وارحمني، فهو طلب رحمة الله عز وجل التي بها حصول المطلوب وبالمغفرة زوال المرهوب، فبالمغفرة يزول المرهوب وبالرحمة يحصل المطلوب، هذا إذا جمع بينهما. أما إذا فرقت المغفرة عن الرحمة فإن كل واحدة منهما تشمل الأخرى. ولهذا نظائر في اللغة العربية، فالفقير والمسكين إذا ذكر جميعا صار لكل واحد منهما معنى، وإذا أفرد أحدهما عن الآخر صار معناهما واحدة. وكذلك الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، إذا اجتمع افترق وصار لكل معنى. فالفقير والمسكين إذا ذكر جميعا صار لكل واحد منهما معنى، فإذا افترق صار المعنى واحدا، دل الإيمان على الإسلام ودل الإسلام على الإيمان، ودل الفقير على المسكين ودل المسكين على الفقير. هذا إذا افترق، يعني إذا قلت الفقير وإذا قلت المسكين. وإما إذا قلت الفقير والمسكين، إذا قلت الإيمان والإسلام، إذا قلت المغفرة والرحمة، إذا اجتمع افترق يعني في المعنى. وأما قوله ارزقني فهو طلب الرزق. قال الشيخ ولكن ما هو الرزق؟ هل هو ما يقوم به البدن أو ما يقوم به الدين؟ وهذا من لطيف حسه رحمة الله عليه، لأن العبادات من كثرة ما اعتادها الناس صارت آلية عندهم يأتون بأذكارها من غير فهم لمعناها، فيدخل الإنسان الصلاة ويخرج منها كما دخل، لأنه لم يفقه من تلك العبادة لا شيئا من حيث العمل ولا شيئا من حيث القول. فتجد الشيخ رحمه الله تعالى وهو يتكلم في الفقه وليس هو بمظنة لذكر أمثال هذه الأمور واللطائف، تجده يركز على هذا وهذا من دقيق حسه رحمة الله عليه. قال عندما تقول أنت رب اغفر لي وارحمني، ما المغفرة وما الرحمة؟ ماذا تطلب من ربك؟ رب اغفر لي وارحمني وارزقني. عندما تقول رب ارزقني ماذا تريد؟ ما الذي تعني؟ يقول الشيخ رحمه الله ارزقني هذا طلب للرزق، ولكن ما هو الرزق الذي تطلبه؟ هل هو ما يقوم به البدن؟ وفي الغالب نحن لا ينصرف ذهننا ولا تتوجه نيتنا عند طلب الرزق من ربنا إلا لهذا المعنى وحده. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله هل هو ما يقوم به البدن أو ما يقوم به الدين؟ قال الجواب كلاهما، بمعنى أنك تطلب من الله رب العالمين الرزق الذي يقوم به البدن من طعام وشراب ولباس وسكن،
وتطلب منه الرزق الذي يقوم به الدين من علم وإيمان وعمل صالح ويقين، فتطلب هذا وهذا وتنوي هذا وهذا وتتوجه بالطلب إلى الله رب العالمين طالبا هذا وهذا. قال: ينبغي للإنسان أن يعود نفسه على استحضار هذه المعاني العظيمة حتى يخرج منتفعا، يعني من صلاة. وهذا ملحظ دقيق جدا، لأن روح العبادات إنما تقوم على فقه معانيها، أن تفهم العبادة العملية في الحركات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من القيام والركوع والسجود وغير ذلك من هيئات الصلاة ومن حركاتها بأركانها وواجباتها، وأن تفهم ما تقول، لأن الإنسان إذا كان قد ذهب إلى عظيم من عظماء الدنيا يطلب منه شيئا وهو لا يدري ما يطلب، فهذا أمر معيب، ولعله يعاقبه فضلا عن أن يحرمه، بل ربما عاقبه. فالإنسان يقوم في الصلاة ويسأل ربه ويأتي بأذكاره وهو لا يفقه لا معنى، ولذلك يخرج من الصلاة ربما أسوأ مما دخل فيها، نسأل الله العافية. فيقول: فإذا قال ارزقني، يعني ارزقني ما به قوام البدن من أمور الحياة وما به قوام الدين، فينوي هذا وهذا ويطلب هذا وهذا، وعافني. إذا كان الإنسان صحيحا فالظاهر أنه يقول عافني، لأنه دعاء مسنون في هذا الموضع دون أن يستحضر شيئا. وإن كان مريضا مرضا بدنيا استحضر أنه يسأل الله أن يعافيه من هذا المرض البدني. وإذا كان مريضا مرضا قلبيا، وما أكثر الأمراض القلبية، نسأل الله أن يعافينا منها، استحضر أن يعافيه الله من هذا المرض القلبي. ولا ينفك الإنسان عن هذا وهذا أو عن أحدهما. فمسألة أنه إذا كان الإنسان معافى صحيحا كما قال الشيخ، فإنه يأتي بهذا الدعاء في هذا الموضع دون أن يستحضر شيئا فقط لأنه مسنون، هذا كلام غريب. بل الإنسان يسأل الله تبارك وتعالى العافية، أن يعافيه الله من البلاء، بمعنى أن يقيه البلاء بأسبابه وأن لا ينزل به بلاء، فهذا يكون أمرا مستقبليا حتى ولو كان معافا ظاهرا وباطنا. فإذا سأل الله العافية فإنه يسأل الله العافية من الفتن وإن كان غير متلبس بها. فالشيخ رحمه الله يقول: إذا كان الإنسان صحيحا فالظاهر أنه يقول عافني، لأنه دعاء مسنون في هذا الموضع دون أن يستحضر شيئا. كيف؟ بل إذا كان مبتلا في بدنه يسأل الله أن يعافيه في بدنه، وإذا كان مبتلا في قلبه ولا ينفك القلب عن شبهة، ومرض القلب في الشبهات، وكذلك مرض البدن في الشهوات، فهو يسأل الله رب العالمين أن يعافيه من الشبهات والشهوات، وهي الفتن، لأن الفتنة إما أن تكون فتنة شهوة وإما أن تكون فتنة شبهة. فأما فتنة الشبهة فإنها إما أن تأتي من الجهل، بمعنى أن يكون متخبطا لا يصل إلى الحق في المسألة، وإما أن تأتي من ضلال على علم لاتباع الهوى. وأما فتنة الشهوات فإنها تكون بانسياق المرء مجرورا في اتباع ملذاته وتحصيل شهواته. فالإنسان لا ينفك من هذا وهذا، وحتى إن لم يكن هذا وهذا واقعا به فإنه يسأل الله رب العالمين أن يعافيه من ذلك بتحصيل أسبابه والسعي في الوقوع فيه، أو أن الله عز وجل يعافيه من ذلك عافية كاملة بألا يجعل شيئا من ذلك واقعا عليه. على كل حال، على كل، ينبغي للإنسان إذا سأل الله العافية في هذا الموضع أو غيره أن يستحضر أن يسأل الله العافية، عافية البدن وعافية القلب. ولا حرج أن يقول عافني في بدني وقلبي حتى يستحضر، لأنه إن لم يقل هذا قد يعقل. الحق أن هنالك حرج، يعني إذا كان ذلك مسنونا بمعنى أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس لنا أن نزيد. يعني إن أردنا أن نأتي بالدعاء المأثور في هذا الموضع فهو ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يضر استحضر أو لم يستحضر، المهم أن يأتي بما أتى عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح. وأما أن نقول إنه لا حرج أن يقول عافني في بدني وقلبي، حتى يستحضر، لأنه إن لم يقل هذا قد يغفل. فالحق أن الغفلة واقعة باتباع غير ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قوله اجبرني، فالجبر ضد الكسر، والجبر يكون من النقص، وكل إنسان ناقص مفرط مسرف على نفسه بتجاوز الحد أو القصور عنه، إما أن يتجاوزه وإما أن يقع دونه، ويحتاج إلى جبر حتى يعود سليما بعد كسره، من كسر العظام البدنية ومن كسر العظام المعنوية، لأن الإنسان يحتاج إلى جبر يجبر له النقص الذي يكون فيه. يريد الشيخ أن يقول إن جبر الكسر للعظم في البدن مثله ما يقع من النقص بالكسر في إيمانه وفي يقينه، فيحتاج جبرا ويحتاج تكميلا للنقص الذي وقع. فجعل ذلك كذلك رحمة الله عليه. وهذا باب لطيف جدا عند علمائنا رحمة الله عليهم وعند المحدثين خاصة، وهو أنهم يأتون دائما في التعريفات بالمعنى اللغوي، ثم يأتون بالمعنى الاصطلاحي الحادث الذي نقل إليه اللفظ على معنى في الشريعة، صار ذلك اللفظ لذلك المعنى وصار ذلك المعنى لذلك اللفظ. كثير جدا من أصحاب العلوم يتوقفون عند هذه الحدود، فيقولون في أمر من الأمور المعنى لغة، ثم المعنى اصطلاحا أو شرعا، ثم يمرون. وأما عند المحدثين وعند جملة غفيرة منهم، فإنه يحاول أن يربط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي الحادث الذي نقل إليه اللفظ. ما الذي جعل ذلك كذلك؟ يعني لماذا اخترنا هذا اللفظ بعينه وله معنى لغوي، ثم اخترناه للدلالة على هذا المعنى الاصطلاحي الشرعي؟ لابد أن هنالك مناسبة. ما هذه المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؟ فهذا أمر حسن كما ترى. قال الشيخ رحمه الله: هذه المعاني التي تذكر في الأدعية، وليس في الصلاة وحدها، وإنما في جميع العبادات، في الأذكار والدعوات، ينبغي للإنسان أن يستحضرها، يعني أن يستحضر تلك المعاني، وأن يكون حاضر القلب متيقظ الذهن. فإن قال قائل: أليس يغني عن ذلك كله أن يقول اللهم ارحمني، يعني فيما مر، لأن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. فيقول الشيخ: لو قال قائل ألا يغني أن يقول الإنسان اللهم ارحمني، فإذا رحمه الله رب العالمين غفر له وجبره ورفعه وهداه وعافاه ورزقه. فيقول الشيخ رحمه الله: إذا قال قائل أليس يغني عن ذلك كله أن يقول اللهم ارحمني، لأن الرحمة عند الإطلاق بها حصول المحبوب وزوال المرهوب، هذا عند الإطلاق، ولكن لو ذكرت مع المغفرة دلت على أحد المعنيين، فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فلها المعنيان عند الإطلاق، والرحمة عند الإطلاق بها حصول المحبوب وزوال المرهوب. فأليس يغني عن ذلك كله أن يقول اللهم ارحمني؟ الجواب: بلى يغني، لكن مقام الدعاء يغني فيه البسط وينبغي، ما لا يغني فيه الإيجاز، ولا ينبغي أن يكون الإيجاز في موضع بسط فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حسب ما جاءت به السنة. وليس البسط في الدعاء كما يظن كثير من الناس بالأدعية المسجوعة التي ليس لها معنى، أو يكون لها معنى غير صحيح، وهذا كثير جدا في أدعية الناس، يستحلبون بها الدموع من المآقي، وهو أمر لا يتحصل منه المصلي على فائدة، بل إن البدعة لأنها تقع فهذه بدعة ليست من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد هذا كثيرا في القنوت، في القيام في رمضان، حتى في الحرمين، وخاصة فيما يسمى بختم القرآن أو في ليلة القدر، ويقف الإمام ويأتي بأدعية مشجوعة ما أنزل الله بها من سلطان، كل هذا ليس من سنة النبي في شيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول الشيخ رحمه الله: ليس البسط بالأدعية المشجوعة التي ليس لها معنى، أحيانا يأتون بسجعات لا معنى له، ولكن المهم أن تأتي بنغم وإيقاع من أجل أن يؤثر هذا النغم وهذا الإيقاع بموسيقى في الأذن على القلب شيئا من أجل استحلاب الدموع، ثم يخرج المرء من الصلاة وقد ازداد سوءا، لأن البدعة لا تؤدي إلى التزكية، لا تؤدي إلى تزكية النفس إلا السنة. إذا أخذت بالسنة وإذا أخذت بالكتاب قبله أتتك التزكية الصحيحة وأتاك التطهير، لأن الله رب العالمين خلق الإنسان خلقة متفردة، فخلقه من روح وجسد. الله رب العالمين خلق الملائكة عقولا بلا شهوات، وخلق الشياطين شهوات بلا عقول، فهم لا يطيعون الله ما أمرهم ويعصونه عندما يؤمرون، هكذا يفعل الشياطين. وأما الملائكة فإنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والإنسان في هذه المرتبة بين هذين. فإذا ما أطاع الله رب العالمين وغلب الدين والتقوى على الشهوة والرغبة فإنه يكون فوق أفق الملائكة المقربين. فإن الله رب العالمين جعل الإنسان معلما للملائكة، عندما أمر الله رب العالمين آدم أن يعلم الملائكة ما لا يعلمونه، وهنالك من الناس من إذا تدنى لا يقبله الشيطان له تابعة، بل إنه يتبرأ منه، يقول إني بريء منك، يقول له إني بريء منك، ما لا يرضاه الشيطان لنفسه تابعة فهو أحط منه. فكذلك الإنسان، ولا يكون التفاوت بين اثنين في صنف ولا جنس من أصناف وأجناس المخلوقات كما يكون بين اثنين من الجنس البشري. فمن الناس من هو معلم للملائكة، كما أمر الله رب العالمين آدم أن ينبئهم بأسماء تلك الأمور التي علمه الله رب العالمين أسماءها وتلك الأشياء، فكان معلما للملائكة، وأمر الله رب العالمين الملائكة أن تسجد له تكريما له وتشريفا. فهذا من الجنس البشري، وهو أبو الجنس البشري. ومن الجنس البشري من لا يرضاه الشيطان له تابعا، يقول له إني بريء منك. فالإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في تزكية نفسه، تزكية النفس والروح والقلب والضمير بالكتاب والسنة، كما أن الله رب العالمين جعل الغذاء للجسد في الحبوب والبقول واللحوم وما أشبه، فإذا تركت هذا وذهبت تأكل التراب والحطب وما أشبه من تلك الأشياء التي ليست غذاء للبدن مات البدن. وكذلك القلب والروح والضمير والفؤاد، إذا لم تأخذ بغذائه الصحيح فإنه يضمر ويضمحل ويموت. فإذا لابد أن تنظر إلى هذه المسألة بعين الرعاية. قال الشيخ رحمه الله: لماذا كان المشروع في الدعاء البسط؟ قال: لأسباب، لأن الدعاء عبادة، وكلما ازددت من العبادة ازددت خيرا، ولأن الدعاء مناجاة لله عز وجل، وأحب شيء إليك هو الله عز وجل، ولا شك أن كثرة المناجاة مع الحبيب مما تزيد الحب، فهو ما يزال يلهج بذكر ربه، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، كما هو معلوم في قاعدة المحبين، من أحب شيئا أكثر من ذكره. وكذلك من أجل أن يستحضر الإنسان ذنوبه، لأن الذنوب أنواع، فإذا زيد في الدعاء استحضرت. ولهذا كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، علانيته وسره، وأوله وآخره، أخرجه مسلم في صحيح. فلهذا كان من المشروع أن يزيد الإنسان في الدعاء ولو كان متكررا ومبسوطا، لأن لكل مقام مقالا. فهذا الدعاء: اللهم اغفر لي ذنبي كله، كل الذي يأتي بعده يدخل في قوله كله، ذنبي كله، اللهم اغفر لي ذنبي كله. ثم قال: دقه وجله، علانيته وسره، أوله وآخره، فلكل مقام مقال. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويسجد الثانية كالأولى، يعني السجدة الثانية يسجدها كما سجد السجدة الأولى في القول وفي الفعل، يعني فيما يقال فيها من الأذكار وما يفعل فيها من الأفعال. وقد سبق أن أقوال السجود أن يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويدعو. وكلما أكثر من الدعاء في السجود كان أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن، أي فجدير أن يستجاب لكم. يقول في السجود: سبحان ربي الأعلى، هذا هو الواجب، والسنة أن يأتي بها 3 مرات، وإن زاد فهو خير. ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا متفق عليه. ويقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا أخرجه مسلم وأبو عوانة. ويكثر في السجود من الدعاء. هل يقرأ القرآن وهو ساجد؟ أخرج مسلم وأبو عوانة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وكان يقول: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. أخرجه مسلم وأبو عوانة، وهو الحديث الذي مر قبله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وبين أنه نهي عن القراءة في الركوع والسجود: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، أما الركوع فيعظم فيه الرب سبحان ربي العظيم، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن راكعا وساجدا. قال الشيخ: اللهم إلا إذا دعا بجملة قرآنية، مثل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال: فهذا لا يضر، لأن المقصود به الدعاء. قال العلماء: إنه ينوي الدعاء ولا ينوي الترتيل، يعني يأتي بهذا الدعاء القرآني ناويا الدعاء، لا ناويا أنه يرتل في السجود. قال: هذا لا بأس به. قال: ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه، يعني يرفع من السجدة الثانية مكبرا، وهي حال من فاعل يرفع، يعني في حال الرفع يكبر، كما هو الشأن في تكبيرات الانتقال، تكون بين الركن الذي انتقلت منه والركن الذي تنتقل إليه، فهذه هي السنة. أما إذا جئت بها في الركن الذي أنت فيه والذي تريد أن تنتقل منه، فإنك تلحقها بأذكار الركن الذي لم تنتقل منه، وإذا أخرتها حتى وصلت إلى الركن الذي قمت إليه، فإنك حينئذ قد ألحقت التكبير بأذكار الركن الذي انتقلت إليه، والتكبير لا من أذكار هذا الركن الذي انتقلت منه، ولا من أذكار هذا الركن الذي انتقلت إليه. فتكبيرات الانتقال وهي نافعة جدا، لأن الإنسان اعتاد في الصلاة أن يأتي بالتكبير في موضع، في السجود مثلا ربما يأتي بالتكبير في أثناء مباشرة السجود وينتهي منه وهو ساجد، وربما لا يأتي به إلا وهو ساجد في عظمه، يعني في أكثره. فإذا راعى هذا الأمر وهو أن يأتي بتكبيرات الانتقال بين الركنين، كانت تلك المراعاة نافعة له جدا. وإذا جربت ذلك عرفته، لتخرج من إلف العادة. فهذا الشأن كما ترى هو شأن تكبيرات الانتقال، يرفع من السجود من السجدة الثانية مكبرا ناهضا على صدور قدمين. مر أن اختيار الشيخ رحمه الله تعالى أن النزول والهوي والخرور للسجود يكون على الركبتين، وانتصر الشيخ لذلك في غير طائل والسنة أن ينزل على يديه. وهنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو المصنف: ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه، يعني يرفع من السجدة الثانية مكبرا، وهي حال من فاعل يرفع، فيكون التكبير في حال الرفع، ناهضا على صدور قدميه. قال في الشرح يعني في الروض المربع: ولا يجلس للاستراحة، يعني ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، معتمدا على ركبتيه. هذا اختيار الشيخ رحمه الله تعالى، وكذلك اختيار المصنف، وهو المعتمد في مذهب الحنابلة، وهو أنه ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه. قال: معتمدا على ركبتيه إن سهل، يعني وإن لم يسهل عليه فإنه يعتمد على الأرض ويبدأ بالنهوض من السجود بالجبهة والأنف، ثم باليدين فيضعهما على الركبتين، ثم ينهض على صدور القدمين. هذا هو السنة على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، هذا كلامه على ما ذهب إليه رحمه الله. قال: فاستفدنا من كلامه أنه لا يجلس إذا قام إلى الركعة الثانية، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل الحديث وبين الفقهاء أيضا. هو يعني بها جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة التي تكون بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى وقبل القيام للركعة الثانية وبعد السجدة الثانية في الركعة الثالثة عند القيام إلى الركعة الرابعة، هنا جلسة الاستراحة. والذي يفيده كلام المصنف في ظاهره أنه لا يجلس إذا قام إلى الركعة الثانية، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل الحديث وبين الفقهاء أيضا. الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة، كان صلى الله عليه وسلم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية، أخرجه الشافعي في الأم والبخاري، وكان يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام، يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام، رواه أبو إسحاق الحربي بسند صالح ومعناه عند البيهقي بسند صحيح. راجع السلسلة الضعيفة فقد ذكر الشيخ رحمه الله ذلك واعتمده مصححا إياه، وكذلك ذكره في تمام المنة. فالراجح في الرفع من السجود ليقوم إلى الركعة الثانية أن يبدأ برفع ركبتيه قبل يديه، لحديث مالك بن الحويرث الذي أخرجه الشافعي في الأم وأخرجه البخاري في الصحيح، وقال البيهقي: وروينا عن ابن عمر أنه كان يعتمد على يديه إذا نهض، وكذلك كان يفعل الحسن وغير واحد من التابعين. وحديث ابن عمر رواه البيهقي بسند جيد عنه موقوفا ومرفوعا، ورواه أبو إسحاق الحربي بسند صالح مرفوعا عنه، ويرويه الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام. قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى: روى ذلك أبو إسحاق الحربي بسند صالح مرفوعا عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ويرويه الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام. فقلت له، يعني فسألته، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال الشيخ ناصر رحمه الله: ولازم هذه السنة الصحيحة أن يرفع ركبتيه قبل يديه، إذ لا يمكن الاعتماد على الأرض عند القيام إلا على هذه الصفة، وهذا هو المناسب للأحاديث الناهية عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، وبخاصة حديث أبي هريرة في النهي عن البروك كبروك الجمل، فإنه ينهض معتمدا على ركبتيه كما هو مشاهد، فينبغي للمصلي أن ينهض معتمدا على يديه مخالفة له. هذا هو ما دلت عليه السنة الصحيحة إن شاء الله تعالى. ولا اعتبار لمن ذهب إلى تضعيف حديث العجن في الصلاة. وقد رد الشيخ عليه في تمام المنة، يعني على من ضعفه وشغب عليه فيه فارجع إليه، ففيه بحث ماتع إن شاء الله. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرد عنه كيد الكائدين ومكر الماكرين واعتداء المعتدين. قال: هنا خلاف بين أهل الحديث وبين أهل الفقه في جلسة الاستراحة. القول الأول: لا يجلس كما ذكر المصنف، فلا يسن الجلوس مطلقا، وهذا هو مذهب الحنابلة، أنه لا جلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى، بل يقوم من غير أن يجلس جلسة الاستراحة. هذا هو مذهب الحنابلة، لا يجلس مطلقا. والقول الثاني، وبه قال الشافعي وهو رواية عن أحمد، يجلس مطلقا. فهذان قولان متقابلان، الحنابلة يقولون لا يجلس مطلقا، والشافعي رحمه الله ورواية عن أحمد يجلس مطلقا، سواء احتاج للجلوس أم لم يحتج، يجلس تعبدا لله جل وعلا. فهذان قولان متقابلان. والقول الثالث وسط، وافق هؤلاء في حال ووافق هؤلاء في حال، فقالوا إن كان الإنسان محتاجا إلى الجلوس، أي لا يستطيع أن ينهض، فعليه أن يجلس، وإذا كان يستطيع أن ينهض فعليه أن لا يجلس. وهذا ذهب إليه الموفق في المغني وابن القيم رحمه الله تعالى. ولكل قول من هذه الأقوال الثلاثة دليل. الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله من كون المصلي يقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه هو المشهور من مذهب الحنابلة. قالوا: على هذا فلا يسن أن يجلس عند القيام إلى الثانية أو القيام إلى الرابعة، يعني جلسة الاستراحة ليست من السنة عنده، وهذه الجلسة تسمى عند العلماء جلسة الاستراحة. ومعلوم أن إضافتها إلى الاستراحة يعطيها حكما خاصا بما إذا كان الإنسان يستريح بها، ولهذا رفض بعضهم أن تسمى جلسة الاستراحة أو جلسة الاستراحة على المرة أو على الهيئة، وقال يجلس ولا نقول جلسة الاستراحة، لأننا إذا سميناها جلسة الاستراحة رفعنا عنها حكم التعبد وصارت لمجرد الاستراحة. ولكن في هذا شيء من النظر، لأن الاستراحة للتقوي على العبادة عبادة، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فتسمية العلماء لها قاطبة فيما نعلم بجلسة الاستراحة لا ينكر، لأننا نقول حتى وإن سميناها جلسة الاستراحة فإن التعبد لله بها إذا كان الإنسان يستريح بها لينشط على العبادة يجعلها عبادة. وكل هذا كما ترى ما دامت قد ثبتت فالتسمية لا قيمة لها، إلا إذا كانت المراجعة في التسمية التي صار إليها الفقهاء. أما أن يقال إنها ليست بسنة لأنها للاستراحة فليست للتعبد، وحينئذ فلا نأتي بها لمجرد أنها سميت بتلك التسمية فهي للاستراحة لا للتعبد، فهذا عجيب، لأن مدار المسألة في العبادة على النص. فإذا ثبت النص كما في حديث مالك بن الحويرث وغيره فالمصير إليه ولا يلتفت إلى ما سواه، ولتسمى بأي اسم، ولكن يظل الأمر على حاله لأن المرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدل من قال يجلس مطلقا أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته، يعني في ركعة فردية، لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وكذلك في نفس الحديث أنه كان يعتمد على الأرض ثم يقوم. قالوا: وهذا دليل على أنها جلسة يستقر فيها، لأن الاستواء بمعنى الاستقرار، ومنه قوله تعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فإذا كان مالك بن الحويرث يرى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي روى قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو راوي هذا النص أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند البخاري في الصحيح. وقد جاء مالك رضي الله عنه في وفد قومه في السنة 9 في عام الوفود في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنها مستحبة لأنه يروي آخر الأمرين أو آخر الأمر من رسول الله. يعني إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لا يجلس ثم صار إلى الجلوس، فهذا يروي رضي الله عنه آخر ما آل إليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان النظر العقلي سيدخل هاهنا، وخاصة أن مالكا رضي الله عنه وفد في السنة 9 في عام الوفود في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من الجلسات المندوبة وليست من الجلسات التي تفعل بمقتضى الطبيعة والجبلة. هذا دليل. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجلس، وبدأ يذكر أدلة الذين ذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس جلسة للصراح. وأما أدلة هؤلاء ففيها حديث وائل بن حجر عند أبي داود: وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه، أخرجه الترمذي والبيهقي. وقال الترمذي: خالد بن إياس ضعيف عند أهل الحديث. فهذه الأحاديث لا تقوم بها حجة. ومن ذلك أيضا حديث وائل بن حجر، وفيه: كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما، أخرجه البزار كما في كشف الأستار. وأما في مجمع الزوائد فذكر أن فيه راويا قال فيه البخاري فيه بعض النظر، وقال الذهبي له مناكير، فأيضا لا حجة. ومن ذلك حديث معاذ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم مثل السهم، عزاه الهيثمي في المجمع للطبراني في الكبير، وفيه الحصيب بن جحدر وهو كذاب، وهذا حديث موضوع. وأيضا حديث المسيء صلاته في بعض ألفاظه: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تستوي قائمة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا أخرجه البخاري. وكذلك أيضا حديث أبي حميد الساعدي عند أبي داود، وفيه: قام ولم يتورك وسكت عنه. وحديث أبي مالك الأشعري عند أحمد، وعزاه في المجمع للطبراني، وقال وفي إسناده شهر بن حوشب وهو ضعيف. والحديث الذي هو صحيح فيما ذكروا لا تقوم به حجة، لأنه وإن كان صحيحا فليس بصريح، فهو كما ترى، يعني دليلهم يتراوح بين صحيح غير صريح وصريح غير صحيح، فلا حجة له. وتبقى الحجة للآخرين الذين عندهم الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم له حالان: حال كان فيها نشيطا شابا قويا، وحال كان فيها دون ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يصلي الليل قاعدا أكثر من سنة، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يسابق عائشة فسبقته، ثم سابقها فسبقها، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب أن ييسر على نفسه في العبادة. هذا كله كما ترى دليل عقلي، فيه نظر عقلي لا تقوم به حجة بإزاء النص الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فجلسة الاستراحة وهي الجلسة التي تكون في وتر من الصلاة، يعني بعد الرفع من السجود في السجدة الثانية في الركعة الأولى وقبل القيام إلى الركعة الثانية، وكذلك بعد الرفع من السجود في السجدة الثانية
من الركعة الثالثة وقبل القيام إلى الركعة الرابعة. هذه الجلسة هي جلسة خفيفة كما سيأتي وصفها إن شاء الله تعالى. هذه الجلسة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول هو ما ذهب إليه الحنابلة أنه لا يجلس مطلقا، والقول الثاني وهو ما ذهب إليه الشافعي وهو رواية عن أحمد أنه يجلس مطلقا، احتاج للجلوس أم لم يحتج، يجلس تعبدا لله تبارك وتعالى لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثالث ذهب إليه الموفق في المغني وابن القيم في الزاد وغيره، وهذا القول وسط، وافق هؤلاء في حال ووافق هؤلاء في حال، فقالوا إن كان الإنسان محتاجا إلى الجلوس أي لا يستطيع أن ينهض فيجلس، وإذا كان يستطيع أن ينهض فلا يجلس. لكل قول من هذه الأقوال دليل، ولكن العبرة بالثبوت الدليل. فأما الذين قالوا إنه يجلس مطلقا فعندهم حديث مالك بن الحويرث وغيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة. ومالك وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الوفود في السنة 9 من الهجرة، ووصف ما كان من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر متأخر كما ترى. شيء آخر أن مالكا رضي الله عنه والذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو ضابط لتلك الهيئة ضبطا تاما رضي الله عنه. وأما الذين قالوا إنه لا يجلس مطلقا فعندهم أدلة لا تقوم، وأدلتهم تتراوح بين دليل صحيح غير صريح فليس بقاطع للنزاع وليس بوارد أصلا في المسألة، ودليل صريح غير صحيح لا يصح ولا يقوم فلا تقوم به حد. وأما الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجلس جلسة الاستراحة لأنه كان قد أسن وتعب صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان لا يستطيع أن يقوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا هو القول الذي أراد أن يتوسط بين القولين، الذي قال يجلس مطلقا والذي قال لا يجلس مطلقا. فهذا وهذا كما ترى قولان متقابلان. وأما القول الوسط وهو قول صاحب المغني الموفق رحمه الله تعالى، وكذلك قول ابن القيم رحمه الله في الزاد وغيره، هو أنه إذا احتاج إلى جلسة الاستراحة جلس، وإن لم يحتاجها لم يجلس. هؤلاء ذهبوا إلى أمر عجيب وقالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له حالان، كان له حال يكون فيها نشيطا قويا شابا، وأخرى كان فيها دون ذلك، فإنه كان صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يصلي الليل قاعدا أكثر من سنة كما روت ذلك عائشة رضي الله عنها وأخرجه مسلم في صحيح. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى منتصرا لهذا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق عائشة فسبقته ثم سابقها فسبقها، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن ييسر على نفسه في العبادة، وكان يحب أن ييسر الإنسان على نفسه في العبادة حتى إنه أنكر على الذين قالوا نصوم ولا نفطر ونقوم ولا نفتر ولا نتزوج النساء، وهذا حديث متفق على صحته. والنبي صلى الله عليه وسلم منع عبد الله ابن عمرو ابن العاص أن يصوم الدهر وأرشده إلى أن يصوم يوما ويدع يوما، ومنعه أن يقوم الليل كله وأرشده إلى أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه كما في الصحيحين. ففي هذا دليل على أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم مبنية على اليسر والسهولة ورفع الحرج. وكان مالك بن الحويرث قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود في العام 9 من الهجرة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ رحمه الله تعالى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيسير على نفسه فيجلس ثم يعتمد بيديه على الأرض وهذا يدل على أن قيامه فيه شيء من المشقة بدليل اعتماده على الأرض، لأن من كان نشيطا فإنه وإن جلس للتشهد أو لغير التشهد لا يحتاج إلى الاعتماد. وقالوا أيضا إن من المعلوم أن جميع أفعال الصلاة المستقلة أركان أو واجبات، وهذه يعني جلسة الاستراحة ليست ركنا ولا واجبا بالإجماع، وأكثر ما فيها أن العلماء اختلفوا في مشروعيتها، يعني هل هي مشروعة أو لا. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنها غير ركن، وأيضا كل فعل من أفعال الصلاة له ذكر، وهذه ليس لها ذكر، فدل على أنها ليست على سبيل التعبد. يعني هل هنالك ذكر لجلسة الاستراحة؟ ليس هنالك لجلسة الاستراحة من ذكر، وما من فعل من أفعال الصلاة إلا وله ذكر. قال رحمه الله تعالى: هي عندما يؤتى بها لا يؤتى بها على سبيل التعبد، فنقول إن احتاج الإنسان إليها صارت مشروعة لغيرها للراحة وعدم المشقة، وإن لم يحتج إليها فليست بمشروعة. وهذا القول يقول رحمه الله تعالى كما ترون قول وسط تجتمع فيه الأخبار، كما قال صاحب المغني رحمه الله وهو اختيار ابن القيم. أي أخبار؟ لا يجمع بين الأخبار إلا إذا كانت متكافئة، وأما إذا كان عندنا آثار وأحاديث صحيحة وأخرى في المقابل ضعيفة وموضوعة، كما مر في الحديث الذي قضى العلماء بوضعه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم مثل السهم، هذا موضوع وفيه كذاب وهو الحصيب بن جحدر كما مر ذكر ذلك. فأي أخبار يجمع بينها هنا؟ يجمع بين الصحيح والموضوع والضعيف، الضعيف مقضي عليه والموضوع من باب أولى بهذا الصحيح الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقال هذا قول وسط يجمع به بين الأخبار كما قال صاحب المغني وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، كما قال في الزاد: ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لذكرها كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، ومجرد فعله لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنها سنة يقتدى به فيها، وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة، فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة. هذا رأيه رحمة الله عليه. قال: لا نقول سنة على الإطلاق، ولا نقول هي غير سنة على الإطلاق، بل نقول هي سنة في حق من يحتاج إليها لكبر أو مرض أو غير ذلك. قال: وكنت أميل، قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، كنت أميل إلى أنها مستحبة على الإطلاق، وأن الإنسان ينبغي أن يجلس جلسة الاستراحة على الإطلاق، يعني في موضعها، وكنت أفعل ذلك أيضا بعد أن كنت إماما، ولكن تبين لي بعد التأمل الطويل أن هذا القول المفصل، يعني الذي ذكره أنه إذا احتاجها للراحة أو للتعب أو ما أشبه أتى بها، وإن لم يحتجها لا يأتي بها. قال: ثم تبين لي بعد التأمل الطويل أن هذا القول المفصل قول وسط، وأنه أرجح من القول بالاستحباب مطلقا، وأن الرجحان في ذلك ليس جيدا عندي، ومع ذلك تميل النفس إلى ذلك أكثر فاعتمدت ذلك. فالشيخ نفسه يجد في نفسه شيئا يقول: وإن كان الرجحان فيه، يعني في هذا القول، ليس جيدا عندي، يعني وإن رجح أنها ليست بمستحبة مطلقة إلا أنه لا يرجح ذلك ترجيحا مطلقا، يقول في نفسي شيء، ولكن تميل إليه نفسي أكثر فاعتمدت ذلك. السنة في هذا ما هي؟ جلسة الاستراحة جلسة خفيفة يجلسها المصلي بعد الانتهاء من السجدة الثانية من الركعة الأولى، قبل النهوض إلى الركعة الثانية، وبعد الانتهاء من السجدة الثانية من الركعة الثالثة، قبل النهوض إلى الركعة الرابعة، في وتر من صلاته كما قال مالك بن الحويرث رضي الله عنه. عن أبي حميد الساعدي قال: سمعت، يعني هذا، عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة ابن ربعي يقول: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث إلى أن قال: ثم أهوى إلى الأرض ساجدا، ثم قال: الله أكبر، ثم جافى عضديه عن إبطيه، وفتح أصابع رجليه، وأيضا فتخها كما مر ذكر ذلك، ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، وهذا هو الافتراش، ونصب اليمنى، ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم أهوى ساجدا، ثم قال: الله أكبر، ثم ثنى رجليه وقعد، واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري في جزء القراءة في الصلاة، وأيضا في جزء رفع اليدين فيها، وأخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح. هذا الجلوس يعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، وقد قال به الشافعي، وهو رواية عن أحمد، وهو الأحرى بأحمد رحمة الله عليه، لما عرف عنه من الحرص على اتباع السنة التي لا معارض لها. وقد قال ابن هانئ في مسائله عن الإمام أحمد: رأيت أبا عبد الله ربما يتوكأ على يديه إذا قام في الركعة الأخيرة، وربما استوى جالسا ثم ينهض، وهو اختيار أبي إسحاق كما مر، وأيضا اختيار إسحاق ابن راهوية. فقد قال في مسائل المروزي: مضت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد على يديه ويقوم، شيخا كان أو شابا، يعني لا يلتفت إلى مسألة التعب والراحة والاستراحة وما أشبه، وإنما إذا كان شابا أو كان شيخا فإنه يأتي بهذه السنة من سنن الصلاة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويبقى معنا أمر واحد في مسألة، وهي ملحقة بهذا الأمر، وهي: إذا كان الإنسان مأموما فهل يسن له أن يجلس إذا كان يرى هذا الجلوس سنة، أو يتابع الإمام إذا كان الإمام لا يأتي بها؟ الجواب: متابعة الإمام أفضل. يقول الشيخ: إذا كنت ترى أن جلسة الاستراحة سنة والإمام لا يجلسها، فهل تجلس أنت مخالفا للإمام الذي لا يجلس جلسة الاستراحة، وتجلس أنت تلك الجلسة، أو تتابع الإمام؟ أيهما أفضل؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: متابعة الإمام أفضل. ولهذا يترك الواجب وهو التشهد الأول، ويفعل الزائد، كما لو أدرك الإمام في الركعة الثانية فإنه سوف يتشهد في أول ركعة فيأتي بتشهد زائد، ولكن عليه أن يتابع الإمام. فيترك الإنسان الركن من أجل متابعة الإمام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم: القيام في الصلاة ركن، ومع ذلك يترك هذا الركن من أجل متابعة الإمام. كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، فتترك القيام وهو ركن لمتابعة الإمام، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، فيترك ركن القيام وركن الركوع فيجلس في موضع القيام ويومئ كما يومئ الإمام في موضع الركوع، وكل هذا من أجل متابعة الإمام. فإن قال قائل: هذه الجلسة يسيرة لا يحصل بها تخلف عن الإمام، يعني أجلس مخالفا للإمام الذي لا يجلس، ومع ذلك لا تأخر عنه طويلا لأنها لا تحتاج إلى وقت طويل، الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا كبر فكبروا. متفق عليه من رواية أبي هريرة. أتى النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالفاء التي تدل على الترتيب مع التعقيب، فهذا موطن الشاهد من الحديث، فليست هنا مهلة: إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، إذا كبر فكبروا، فهذا يدل على الترتيب والتعقيب بدون مهلة، وهذا يدل على أن الأفضل في حق المأموم ألا يتأخر عن الإمام ولو كان تأخرا يسيرا، بل يبادر بالمتابعة، فلا يوافق ولا يسابق ولا يتأخر، وهذا هو حقيقة الائتمام، وبذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كان الأمر بالعكس، إن كان الإمام يرى هذه الجلسة وأنت لا تراه فما العمل؟ الواجب عليك أن تجلس كما يجلس الإمام، لأنك لو لم تجلس لقمت قبل الإمام، وهذه مسابقة، ومسابقة الإمام حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ متفق عليه من روايات أبي هريرة رضي الله عنه. قد يقول: أنا لا أقوم قبله، لكن أتأنى في السجود حتى أظن أنه قام، فيظل مشغولا بالسجود ويدعو الإمام وقد قام رافعا من السجود في جلسة الاستراحة ويتأنى في السجود، حينئذ يقال إنك لم تفعل محرما لكنك تركت سنة، وهي المبادرة بمتابعة الإمام. فإذا كنت لا ترى أنها مستحبة والإمام يرى، فاجلس مع إمامك كما أنك تجلس معه في التشهد الذي ليس في محل تشهد. يعني إذا دخلت أنت فدخلت في الركعة الأولى لك والإمام في الركعة الثانية، فأنت ستجلس معه جلسة التشهد، بل تدخل في الركعة الثانية أيضا وتجلس معه في التشهد، وليس بمحل لك هذا التشهد، ولكن من أجل المتابعة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصلي الثانية كذلك، يعني الركعة الثانية يأتي فيها بما أتى في الركعة الأولى إلا ما سيستثنى. نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا أمور ديننا، وأن يرزقنا العمل بذلك، وأن يوفقنا للإخلاص في ذلك، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه مكبرا، يعني من السجود يرفع رأسه وما يتبعه من اليدين مكبرا، وهي حال من فاعل يرفع، يرفع مكبرا، فيكون التكبير في حال الرفع، لأن هذا التكبير تكبير انتقال، وتكبيرات الانتقال كلها تكون ما بين الركنين، لا يبدأ بها قبل ولا يؤخرها إلى ما بعد، لأنه إن بدأها قبل أدخلها على أذكار الركن الذي انتقل منه، وإن أخرها أدخلها على أذكار الركن الذي انتقل إليه. فالسنة أن يكون التكبير في حال الانتقال، ويجلس مفترشا يسراه، يجلس بعد السجدة الأولى مفترشا يسراه، والافتراش أن يجعل قدمه اليسرى كالفراش، والفراش يكون تحت الإنسان، أي يضعها تحته مفترشا لها، لا جالسا على عقبيه بل يفترشها، وعليه فيكون ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أعلى. وفي حديث المسيء صلاته: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، أخرجه أبو داود والبيهقي بإسناد جيد. فيجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه، أي جاعلها منتصبة، والمراد القدم، وحينئذ لا بد أن يخرجها من يمينه، فتكون الرجل اليمنى مخرجة من اليمين واليسرى مفترشة، أي أنه يجلس بين السجدتين هكذا، لا يجلس متوركا، وهذه الصفة متفق عليه. أخرج النسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الصلاة: ونصب اليمنى وأضجع اليسرى، وهذا حديث صحيح. وأخرج البخاري من قول ابن عمر: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. فهذا هو الافتراش، وفي موطن من مواطنه يكون بين السجدتين، يجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يسن في هذا الجلوس سوى هذه الصفة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجلس ناصبا قدميه على عقبيه وهو الإقعاء. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ذلك هو السنة كما قال رضي الله عنه. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ولكن المعروف عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أن ذلك ليس من السنة. وهذا عجيب، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم يقول إن ذلك هو السنة، فأي وزن لقول أي أحد بعد ذلك يقول ليس من السنة؟ وإنما قالوا ذلك لأن أكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تصف هذه الجلسة بالافتراش. أخرج الإمام مسلم حديث ابن عباس عن أبي الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه يعنون الإقعاء جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. والإقعاء نوعان: أحدهما أن يلصق ركبتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. وأما النوع الثاني أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: أكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تصف هذه الجلسة بين السجدتين بالافتراش. أخرج مسلم وأبو عوانة وأبو الشيخ فيما رواه أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وكان أحيانا يقعي، يعني ينتصب على عقبيه وصدور قدميه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر افتراشه صلى الله عليه وسلم بين السجدتين: لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة سوى هذه. وهذا الكلام مردود ولا يصح، فقد جاء الإقعاء من حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما عند مسلم وأبي داود والترمذي وغيرهم، وكذلك عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك من حديث ابن عمر بسند حسن عند البيهقي وصححه ابن حجر، وكذلك ورد عن طاووس أنه رأى ابن عمر وابن عباس يقعيان، وسنده صحيح أخرجه أبو إسحاق الحربي، وهذا غير الإقعاء المنهي عنه. فإذا لا يسلم لابن القيم رحمه الله تعالى قوله في الزاد بعد أن ذكر افتراش النبي صلى الله عليه وسلم بين السردتين: لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة سوى هذه، بل حفظ. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى وهو يعلل لما ذهب إليه الحنابلة من أن المعروف عندهم وعند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أن الإقعاء بمعنى أن يجعل إليتيه على عقبيه منتصبا بين السجدتين ليس من السنة. قال: وقد أشار إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يبعد أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما ذكر ما كان أولا، فإن صفة الجلوس قد تكون كصفة الركوع، وكان المسلمون في أول الأمر يركع الرجل فيضع يديه بين فخذيه ولا يضعهما على الركبتين، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه تمسك بهذا، ويسمى هذا عندهم التطبيق، ولم يعلم ابن مسعود بالسنة التي نسخت هذا الفعل، مع أنه منسوخ بلا شك، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقد مر ذكره. قال: ففقهاؤنا رحمهم الله يرون أن هذه الجلسة ليس لها إلا صفة الافتراش فقط. لا بأس أن يروا ذلك، ولكن السنة الصحيحة على عكس ما يرون، والذي ذهب إليه الشيخ من حيث التعليل لا يستقيم، لأنه قال قد يكون ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما من الإقعاء منسوخا وليس هنالك دليل على النسخ. والذي قاس الشيخ عليه رحمه الله تعالى عندنا دليل على نسخه وهو التطبيق، وإن لم يصل ذلك إلى ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن هذه الدعوة، دعوى النسخ للإقعاء الذي ورد، ليس عن ابن عباس وحده، وإنما عن جابر، وكذلك كان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين كانوا يأتون بهذا الأمر. فأين الناسخ؟ ليس هاهنا من ناسخ، فيبقى الأمر على أصله. فإذا أقعى في الصلاة بمعنى أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السردتين ناصبا قدمي، فلا شيء عليه في ذلك، وإنما قد أخذ بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما، والأسانيد صحيحة في هذا الأمر. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويقول رب اغفر لي، يعني الذكر بين السجدتين، يقول رب اغفر لي. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى أين يضع اليدين وكيف تكونان، قال مع أنه من الأمر المهم في هذه الجلسة، قال فلنبين، وهو موطن من المواطن التي قد تكون جديدة عليك بعلمها فانتبه إليها، أسأل الله أن يعلمنا أجمعين. قال الصفة الأولى أن يضع يديه على فخذيه وأطراف أصابعه عند ركبتيه، والأحاديث التي وردت لم تبين أين وضع اليدين بين السجدتين، بل أحاديث وضع اليدين إنما هي في حال التشهد. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها، هذا أخرجه مسلم في صحيحه. فهذه صفة، يضع يديه على فخذيه وأطراف أصابعه عند ركبتيه، هذا يوهم صفة وضع اليدين فيما اعتاده الناس، مع أن هذا لم يرد على هذا النحو في حديث قط، أنه يجعل أطراف أصابعه عند ركبتيه، يعني مبسوطة يمنى ويسر، لم يرد هذا، وسيدل الشيخ على ذلك وينص عليه. فهنا إيهام بأن ذلك قد ورد في السنة، ولكن هذا كما سيأتي من أقوال الفقهاء، ولا دليل عندهم على هذا، بل إنه يجلس بين السجدتين وقد جعل يده اليمنى على الصفة التي يجعلها في حال التشهد يشير بأصبعه حتى بين السجدتين، وقد نصر الشيخ هذا الرأي لأنه الذي دلت عليه السنة الصحيحة. ذكر الصفة الأولى وهي أن يضع يديه على فخذيه وأطراف أصابعه عند ركبتيه، وأما الصفة الثانية فهي أنه يضع اليد اليمنى على الركبة واليد اليسرى يلقمها الركبة كأنه قابض لها، كما عند مسلم رحمه الله ويلقم كفه اليسرى ركبته، ويلقم كفه اليسرى ركبته. وأما كيف تكون اليدان، قال أما بالنسبة لليسرى فتكون مبسوطة مضمومة الأصابع، يعني من غير تفريج، مضمومة الأصابع لا هكذا، وإنما مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة، ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ، بمعنى لا يفرجها بل يضمها إلى الفخذ، هذا بالنسبة لليسرى، تكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة، ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ، بمعنى لا يفرجها بل يضمها إلى الفخذ. أخرج أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، وكان صلى الله عليه وسلم يضع حد أي نهاية مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن، هذا بالنسبة لليمين. فإن السنة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم
يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، يحلق الإبهام مع الوسطى ويرفع السبابة ويحركها عند الدعاء. هكذا جاء فيما رواه الإمام أحمد في الحديث الذي رواه ورواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود في المنتقى، وهو من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه بسند قال فيه صاحب الفتح الرباني إنه جيد، كذا قال الشيخ، وقال فيه المحشي على زاد المعاد إنه صحيح، قال وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذه هي الصفة الثانية. أما الفقهاء فيرون أن اليد اليمنى تكون مبسوطة في الجلسة بين السجدتين كاليد اليسرى. قال الشيخ مبينا اختياره وهو الصواب الذي دلت عليه النصوص، ولكن اتباع السنة أولى. ولم يرد في السنة لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى، يعني بين السجدتين، إنما ورد أنها تقبض في صفة الجلوس، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، أو تضم الوسطى أيضا ويضم إليها الإبهام إذا جلس في الصلاة مع الإشارة بالسبابة يحركها. أخرج مسلم في صحيحه عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني فقال أصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. وأخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة، وعقد 53 وأشار بالسبابة. وعند مسلم في صحيحه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده، وأيضا في ضبط الحديث ويده، فجعل يده أو تستأنف ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها أو باسطها عليها. وأخرج مسلم عن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو، يعني يتشهد، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. فهذه الأحاديث كلها تدل على صفة وضع اليدين. قد يقول قائل هذا في التشهد ولكن بين السجدتين، فيقال وأين الدليل على التفريق بين الجلستين؟ الدليل على التفريق، قال الشيخ رحمه الله تعالى لم يرد في السنة ولا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى، إنما ورد أنها تقبض على الصفة التي مر ذكرها. قال وفي بعض الألفاظ إذا جلس في التشهد كما مر ذكر النصوص. قال وكلاهما في صحيح مسلم، فنحن إذا أخذنا كلمة إذا جلس في الصلاة، إذا جلس في الصلاة، قلنا هذا عام في جميع الجلسات. الجلسة بفتح المعجمة الموحدة التحتية واحدة الجلوس، وأما بكسرها الجلسة فهي هيئة الجلوس. إذا جلس في الصلاة هذا عام في جميع جلسات الصلاة. وقوله إذا جلس في التشهد في بعض الألفاظ، فهل هذا يدل على التخصيص؟ لا يدل على التخصيص، لأن قائلا يقول إن الذي ورد مخصصا بالتشهد، فهذا الذي ذهبتم إليه من أن العموم ها هنا معتبر إذا جلس في الصلاة، فهذا العموم لا يلتفت إليه لأنه قد خصص بقوله إذا جلس في التشهد كما في بعض الألفاظ قد خصص، فيقال لا يدل هذا على التخصيص، لأن القاعدة التي ذكرها الأصوليون وممن كان يذكرها دائما الشوكاني في النيل والشنقيطي في أضواء البيان أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام ولا يخالفه فإن ذلك لا يدل على التخصيص، إنما التخصيص أن يذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام فيكون تخصيصا، وأما إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام فهذا لمزيد بيان واهتمام ولكنه لا يدل على التخصيص. ثم ضرب الشيخ رحمه الله مثلين، ضرب مثلا للجزء الأول من القاعدة أنه إذا ذكر بعض أفراد العام حكم يطابق العام فإن ذلك لا يدل على التخصيص، قال إذا قلت لك أكرم الطلبة هذا عام يشمل كل طالب، ثم قلت لك أكرم فلانا وهو من الطلبة، فهل هذا يقتضي ألا تكرم إلا هذا؟ لا، لكن يقتضي أن هنالك عناية به من أجلها خصصته بالذكر. فعندنا كما ترى ذكر بعض أفراد العام وهو هذا الطالب من ضمن هؤلاء الطلبة الذين أمرتك بأن تكرمهم ثم نصصت عليه، ولكني لم أنص عليه بحكم يخالف العام الذي ذكرته أولا، بل الحكم واحد، فقد أمرت بإكرام الطلبة جميعا ثم أمرت بإكرام هذا بعينه، فهذا داخل في ذلك ولكن يدل على مزيد عناية وتخصيص واهتمام. ثم ضرب الشيخ رحمه الله مثلا للجزء الثاني من القاعدة الأصولية التي ذكرها، هو أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام فإنه يدل على التخصيص. إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام فإنه يدل على التخصيص. المثال إذا قلت لك أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم فلانا وهو من الطلبة فهذا تخصيص، ولكن إن قلت لك أكرم الطلبة وأكرم فلانا وهو من الطلبة فهذا لا يدل على التخصيص بل على مزيد اهتمام وتكريم وبيان. وأما إذا قلنا أكرم الطلبة ولا تكرم فلانا وهو من الطلبة فهذا تخصيص، لأنك ذكرت هذا بحكم يخالف العام. ولهذا يقولون في تعريف الخاص تخصيص بعض أفراد العام بحكم مخالف، الخاص هو تخصيص بعض أفراد العام بحكم مخالف أو إخراج بعض أفراد العام من الحكم، فلا بد أن يكون مخالفا. أما إذا كان موافقا فإن جمهور الأصوليين كما حكاه صاحب الأضواء يرون أنه لا يفيد التخصيص وهو ظاهر كما في المثال الذي ذكره الشيخ. على هذا فيكون بعض ألفاظ حديث ابن عمر الذي خص القبض بالتشهد لا يقتضي التخصيص من بعض ألفاظه الدالة على العموم، فاتضح المقام بفضل المليك العلام. وإذا عندما يأتي النص إذا جلس في التشهد هل يكون هذا مخصصا لما ورد إذا جلس في الصلاة؟ لا، لأنه لا يخالفه، فذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يدل على التخصيص ويبقى الأمر على حاله في دلالة العموم. فإذا تكون هذه الصفة على عمومها كما ورد في النص إذا جلس في الصلاة فهذا عام، فكلما جلس في الصلاة بين السجدتين أو في التشهد فإنه تكون صفة يده اليمنى على النحو المذكور، فإنه يقبض الخنصر والبنصر ثم يحلق الإبهام مع الوسطى وينصب السبابة يحركها يدعو بها، هذا بين السجدتين وفي التشهد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أما الفقهاء فقالوا في هذه الجلسة يبسط يده اليمنى كما يبسط يده اليسرى، وبناء على كلام الفقهاء تكون كل جلسة من جلسات الصلاة مخالفة للأخرى، قال من أجل التمييز. فالجلسة بين السجدتين افتراش مع كون اليدين مبسوطتين، وفي التشهد الأول افتراش لكن اليمنى تقبض، وفي التشهد الأخير تورك وإن كان يوافق التشهد الأول في قبض اليد. فالفقهاء رحمهم الله يجعلون لكل جلسة صفة تميزها عن الجلسات الأخرى. من أين هذا؟ ما دام لم يقم عليه دليل فلا يقوم، ولكن كما قال الشيخ اتباع السنة أولى، ولم يرد في السنة لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد تكون مبسوطة على الرجل اليمنى، ولم يرد ذلك بين السجدتين. يقول: رب اغفر لي. واقتصر المصنف رحمه الله تعالى على الواجب لما رواه حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. خرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن خزيمة والحاكم والبيهقي، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وحسنه الألباني. فهذا حديث ثابت يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. وأما المصنف فنص على رب اغفر لي من غير تكرير، وإنما أتى بها مرة واحدة. فقال الشيخ رحمه الله في الشرح: اقتصر على الواجب، ولكن الصحيح أنه يقول كلما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، أو اجبرني بدل ارزقني، وإن شاء جمع بينهما لأن المقام مقام دعاء. فأفادنا كلامه أنه لا نص، وإنما هو راجع لمشيئة المصلي، فإن شاء جمع وإن لم يشأ لم يجمع. فهل ذلك كذلك؟ ليس كذلك. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الجلسة: اللهم، وفي لفظ رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. وقوله رب اغفر لي يعني أنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك الذنوب كلها الصغائر والكبائر، والمغفرة ستر الذنب والعفو عنه، مأخوذة من المغفر الذي يكون على رأس الإنسان عند الحرب يتقي بالمغفر السهام. والأصل أنها ليست مأخوذة من هذا، بل هذا وهذا مأخوذ من الأصل، من الأصل الصحيح، وهو غفر بمعنى ستر، فأخذ المغفر من ذلك لأنه بمعنى التغطية والستر. وكذلك المغفرة فهي ستر الذنب والعفو عنه. وأما ارحمني، رب اغفر لي وارحمني، فهو طلب رحمة الله عز وجل التي بها حصول المطلوب، وبالمغفرة زوال المرهوب. فبالمغفرة يزول المرهوب، وبالرحمة يحصل المطلوب. هذا إذا جمع بينهما. أما إذا فرقت المغفرة عن الرحمة فإن كل واحدة منهما تشمل الأخرى. ولهذا نظائر في اللغة العربية، فالفقير والمسكين إذا ذكر جميعا صار لكل واحد منهما معنى، وإذا أفرد أحدهما عن الآخر صار معناهما واحدة. وكذلك الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، إذا اجتمع افترق وصار لكل معنى. فالفقير والمسكين إذا ذكر جميعا صار لكل واحد منهما معنى، فإذا افترق صار المعنى واحدا، دل الإيمان على الإسلام، ودل الإسلام على الإيمان، ودل الفقير على المسكين، ودل المسكين على الفقير. هذا إذا افترق، يعني إذا قلت الفقير، وإذا قلت المسكين. وإما إذا قلت الفقير والمسكين، إذا قلت الإيمان والإسلام إذا قلت المغفرة والرحمة إذا اجتمع افترق يعني في المعنى. وأما قوله ارزقني فهو طلب الرزق. قال الشيخ ولكن ما هو الرزق؟ هل هو ما يقوم به البدن أو ما يقوم به الدين؟ وهذا من لطيف حسه رحمة الله عليه، لأن العبادات من كثرة ما اعتادها الناس صارت آلية عندهم يأتون بأذكارها من غير فهم لمعناها، فيدخل الإنسان الصلاة ويخرج منها كما دخل، لأنه لم يفقه من تلك العبادة لا شيئا من حيث العمل ولا شيئا من حيث القول. فتجد الشيخ رحمه الله تعالى وهو يتكلم في الفقه وليس هو بمظنة لذكر أمثال هذه الأمور واللطائف، تجده يركز على هذا وهذا من دقيق حسه رحمة الله عليه. قال عندما تقول أنت رب اغفر لي وارحمني، ما المغفرة وما الرحمة؟ ماذا تطلب من ربك؟ رب اغفر لي وارحمني وارزقني. عندما تقول رب ارزقني ماذا تريد؟ ما الذي تعني؟ يقول الشيخ رحمه الله ارزقني هذا طلب للرزق، ولكن ما هو الرزق الذي تطلبه؟ هل هو ما يقوم به البدن؟ وفي الغالب نحن لا ينصرف ذهننا ولا تتوجه نيتنا عند طلب الرزق من ربنا إلا لهذا المعنى وحده. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله هل هو ما يقوم به البدن أو ما يقوم به الدين؟ قال الجواب كلاهما، بمعنى أنك تطلب من الله رب العالمين الرزق الذي يقوم به البدن من طعام وشراب ولباس وسكن، وتطلب منه الرزق الذي يقوم به الدين من علم وإيمان وعمل صالح ويقين. فتطلب هذا وهذا وتنوي هذا وهذا وتتوجه بالطلب إلى الله رب العالمين طالبا هذا وهذا. قال ينبغي للإنسان أن يعود نفسه على استحضار هذه المعاني العظيمة حتى يخرج منتفعا يعني من صلاة. وهذا ملحظ دقيق جدا، لأن روح العبادات إنما تقوم على فقه معانيها، أن تفهم العبادة العملية في الحركات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من القيام والركوع والسجود وغير ذلك من هيئات الصلاة ومن حركاتها بأركانها وواجباتها، وأن تفهم ما تقول، لأن الإنسان إذا كان قد ذهب إلى عظيم من عظماء الدنيا يطلب منه شيئا وهو لا يدري ما يطلب، فهذا أمر معيب، ولعله يعاقبه فضلا عن أن يحرمه بل ربما عاقبه. فالإنسان يقوم في الصلاة ويسأل ربه ويأتي بأذكار وهو لا يفقه لها معنى، ولذلك يخرج من الصلاة ربما أسوأ مما دخل فيها، نسأل الله العافية. فيقول فإذا قال ارزقني يعني ارزقني ما به قوام البدن من أمور الحياة وما به قوام الدين، فينوي هذا وهذا ويطلب هذا وهذا. وعافني، إذا كان الإنسان صحيحا فالظاهر أنه يقول عافني، لأنه دعاء مسنون في هذا الموضع دون أن يستحضر شيئا، وإن كان مريضا مرضا بدنيا استحضر أنه يسأل الله أن يعافيه من هذا المرض البدني، وإذا كان مريضا مرضا قلبيا وما أكثر الأمراض القلبية نسأل الله أن يعافينا منها استحضر أن يعافيه الله من هذا المرض القلبي. ولا ينفك الإنسان عن هذا وهذا أو عن أحدهما. فمسألة أنه إذا كان الإنسان معافى صحيحا كما قال الشيخ فإنه يأتي بهذا الدعاء في هذا الموضع دون أن يستحضر شيئا فقط لأنه مسنون، هذا كلام غريب، بل الإنسان يسأل الله تبارك وتعالى العافية، أن يعافيه الله من البلاء، بمعنى أن يقيه البلاء بأسبابه وأن لا ينزل به بلاء، فهذا يكون أمرا مستقبليا حتى ولو كان معافا ظاهرا وباطنا. فإذا سأل الله العافية فإنه يسأل الله العافية من الفتن وإن كان غير متلبس بها. فالشيخ رحمه الله يقول إذا كان الإنسان صحيحا فالظاهر أنه يقول عافني، لأنه دعاء مسنون في هذا الموضع دون أن يستحضر شيئا. كيف؟ بل إذا كان مبتلا في بدنه يسأل الله أن يعافيه في بدنه، وإذا كان مبتلا في قلبه ولا ينفك القلب عن شبهة، ومرض القلب في الشبهات، وكذلك مرض البدن في الشهوات، فهو يسأل الله رب العالمين أن يعافيه من الشبهات والشهوات، وهي الفتن، لأن الفتنة إما أن تكون فتنة شهوة وإما أن تكون فتنة شبهة. فأما فتنة الشبهة فإنها إما أن تأتي من الجهل، بمعنى أن يكون متخبطا لا يصل إلى الحق في المسألة، وإما أن تأتي من ضلال على علم لاتباع الهوى. وأما فتنة الشهوات فإنها تكون بانسياق المرء مجرورا في اتباع ملذاته وتحصيل الشهوات. فالإنسان لا ينفك من هذا وهذا، وحتى إن لم يكن هذا وهذا واقعا به فإنه يسأل الله رب العالمين أن يعافيه من ذلك بتحصيل أسبابه والسعي في الوقوع فيه، أو أن الله عز وجل يعافيه من ذلك عافية كاملة بألا يجعل شيئا من ذلك واقعا عليه. على كل حال، على كل ينبغي للإنسان إذا سأل الله العافية في هذا الموضع أو غيره أن يستحضر أن يسأل الله العافية، عافية البدن وعافية القلب. ولا حرج أن يقول عافني في بدني وقلبي حتى يستحضر، لأنه إن لم يقل هذا قد يعقل. الحق أن هنالك حرج، يعني إذا كان ذلك مسنونا بمعنى أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس لنا أن نزيد. يعني إن أردنا أن نأتي بالدعاء المأثور في هذا الموضع فهو ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يضر استحضر أو لم يستحضر، المهم أن يأتي بما أتى عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح. وأما أن نقول إنه لا حرج أن يقول عافني في بدني وقلبي حتى يستحضر، لأنه إن لم يقل هذا قد يغفل، فالحق أن الغفلة واقعة باتباع غير ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قوله اجبرني، فالجبر ضد الكسر، والجبر يكون من النقص، وكل إنسان ناقص مفرط مسرف على نفسه بتجاوز الحد أو القصور عنه، إما أن يتجاوزه وإما أن يقع دونه، ويحتاج إلى جبر حتى يعود سليما بعد كسره، من كسر العظام البدنية ومن كسر العظام المعنوية، لأن الإنسان يحتاج إلى جبر يجبر له النقص الذي يكون فيه. يريد الشيخ أن يقول إن جبر الكسر للعظم في البدن مثله ما يقع من النقص بالكسر في إيمانه وفي يقينه، فيحتاج جبرا ويحتاج تكميلا للنقص الذي وقع، فجعل ذلك كذلك رحمة الله عليه. وهذا باب لطيف جدا عند علمائنا رحمة الله عليهم وعند المحدثين خاصة، وهو أنهم يأتون دائما في التعريفات بالمعنى اللغوي، ثم يأتون بالمعنى الاصطلاحي الحادث الذي نقل إليه اللفظ على معنى في الشريعة، صار ذلك اللفظ لذلك المعنى وصار ذلك المعنى لذلك اللفظ. كثير جدا من أصحاب العلوم يتوقفون عند هذه الحدود فيقولون في أمر من الأمور المعنى لغة ثم المعنى اصطلاحا أو شرعا ثم يمرون. وأما عند المحدثين وعند جملة غفيرة منهم فإنه يحاول أن يربط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي الحادث الذي نقل إليه اللفظ. ما الذي جعل ذلك كذلك؟ يعني لماذا اخترنا هذا اللفظ بعينه وله معنى لغوي ثم اخترناه للدلالة على هذا المعنى الاصطلاحي الشرعي؟ لابد أن هنالك مناسبة. ما هذه المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؟ فهذا أمر حسن كما ترى. قال الشيخ رحمه الله: هذه المعاني التي تذكر في الأدعية وليس في الصلاة وحدها، وإنما في جميع العبادات في الأذكار والدعوات، ينبغي للإنسان أن يستحضرها، يعني أن يستحضر تلك المعاني وأن يكون حاضر القلب متيقظ الذهن. فإن قال قائل أليس يغني عن ذلك كله أن يقول اللهم ارحمني، يعني فيما مر، لأن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. فيقول الشيخ لو قال قائل ألا يغني أن يقول الإنسان اللهم ارحمني، فإذا رحمه الله رب العالمين غفر له وجبره ورفعه وهداه وعافاه ورزقه. فيقول الشيخ رحمه الله إذا قال قائل أليس يغني عن ذلك كله أن يقول اللهم ارحمني، لأن الرحمة عند الإطلاق بها حصول المحبوب وزوال المرهوب، هذا عند الإطلاق، ولكن لو ذكرت مع المغفرة دلت على أحد المعنيين، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فلها المعنيان عند الإطلاق، والرحمة عند الإطلاق بها حصول المحبوب وزوال المرهوب. فأليس يغني عن ذلك كله أن يقول اللهم ارحمني؟ الجواب بلى يغني، لكن مقام الدعاء يغني فيه البسط وينبغي، ما لا يغني فيه الإيجاز، ولا ينبغي أن يكون الإيجاز في موضع بسط فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حسب ما جاءت به السنة. وليس البسط في الدعاء كما يظن كثير من الناس بالأدعية المسروعة التي ليس لها معنى أو يكون لها معنى غير صحيح، وهذا كثير جدا في أدعية الناس، يستحلبون بها الدموع من المآقي، وهو أمر لا يتحصل منه المصلي على فائدة، بل إن البدعة لأنها تقع فهذه بدعة ليست من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد هذا كثيرا في القنوت، في القيام في رمضان، حتى في الحرمين، وخاصة فيما يسمى بختم القرآن أو في ليلة القدر، ويقف الإمام ويأتي بأدعية مشجوعة ما أنزل الله بها من سلطان، كل هذا ليس من سنة النبي في شيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول الشيخ رحمه الله ليس البسط بالأدعية المشجوعة التي ليس لها معنى، أحيانا يأتون بسجعات لا معنى له، ولكن المهم أن تأتي بنغم وإيقاع من أجل أن يؤثر هذا النغم وهذا الإيقاع بموسيقى في الأذن على القلب شيئا من أجل استحلاب الدموع، ثم يخرج المرء من الصلاة وقد ازداد سوءا، لأن البدعة لا تؤدي إلى التزكية، لا تؤدي إلى تزكية النفس إلا السنة. إذا أخذت بالسنة وإذا أخذت بالكتاب قبله أتتك التزكية الصحيحة وأتاك التطهير، لأن الله رب العالمين خلق الإنسان خلقة متفردة، فخلقه من روح وجسد، الله رب العالمين خلق الملائكة عقولا بلا شهوات، وخلق الشياطين شهوات بلا عقول، فهم لا يطيعون الله ما أمرهم ويعصونه عندما يؤمرون، هكذا يفعل الشياطين، وأما الملائكة فإنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والإنسان في هذه المرتبة بين هذين، فإذا ما أطاع الله رب العالمين وغلب الدين والتقوى على الشهوة والرغبة فإنه يكون فوق أفق الملائكة المقربين، فإن الله رب العالمين جعل الإنسان معلما للملائكة، عندما أمر الله رب العالمين آدم أن يعلم الملائكة ما لا يعلمون، وهنالك من الناس من إذا تدنى لا يقبله الشيطان له تابعة، بل إنه يتبرأ منه، يقول إني بريء منك، يقول له إني بريء منك، ما لا يرضاه الشيطان لنفسه تابعة، فهو أحط منه. فكذلك الإنسان، ولا يكون التفاوت بين اثنين في صنف ولا جنس من أصناف وأجناس المخلوقات كما يكون بين اثنين من الجنس البشري، فمن الناس من هو معلم للملائكة كما أمر الله رب العالمين آدم أن ينبئهم بأسماء تلك الأمور التي علمه الله رب العالمين أسماءها وتلك الأشياء، فكان معلما للملائكة، وأمر الله رب العالمين الملائكة أن تسجد له تكريما له وتشريفا، فهذا من الجنس البشري وهو أبو الجنس البشري، ومن الجنس البشري من لا يرضاه الشيطان له تابعا، يقول له إني بريء منك. فالإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في تزكية نفسه، تزكية النفس والروح والقلب والضمير بالكتاب والسنة، كما أن الله رب العالمين جعل الغذاء للجسد في الحبوب والبقول واللحوم وما أشبه، فإذا تركت هذا وذهبت تأكل التراب والحطب وما أشبه من تلك الأشياء التي ليست غذاء للبدن مات البدن. وكذلك القلب والروح والضمير والفؤاد إذا لم تأخذ بغذائه الصحيح فإنه يضمر ويضمحل ويموت. فإذا لابد أن تنظر إلى هذه المسألة بعين الرعاية. قال الشيخ رحمه الله: لماذا كان المشروع في الدعاء البسط؟ قال: لأسباب، لأن الدعاء عبادة، وكلما ازددت من العبادة ازددت خيرا، ولأن الدعاء مناجاة لله عز وجل، وأحب شيء إليك هو الله عز وجل، ولا شك أن كثرة المناجاة مع الحبيب مما تزيد الحب، فهو ما يزال يلهج بذكر ربه، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، كما هو معلوم في قاعدة المحبين، من أحب شيئا أكثر من ذكره. وكذلك من أجل أن يستحضر الإنسان ذنوبه، لأن الذنوب أنواع، فإذا زيد في الدعاء استحضرت. ولهذا كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، علانيته وسره، وأوله وآخره، أخرجه مسلم في صحيحه. فلهذا كان من المشروع أن يزيد الإنسان في الدعاء ولو كان متكررا ومبسوطا، لأن لكل مقام مقالا. فهذا الدعاء: اللهم اغفر لي ذنبي كله، كل الذي يأتي بعده يدخل في قوله كله، ذنبي كله، اللهم اغفر لي ذنبي كله. ثم قال: دقه وجله، علانيته وسره، أوله وآخره، فلكل مقام مقال. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويسجد الثانية كالأولى، يعني السجدة الثانية يسجدها كما سجد السجدة الأولى، في القول وفي الفعل، يعني فيما يقال فيها من الأذكار وما يفعل فيها من الأفعال. وقد سبق أن أقوال السجود أن يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويدعو. وكلما أكثر من الدعاء في السجود كان أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن، أي فجدير أن يستجاب لكم. يقول في السجود: سبحان ربي الأعلى، هذا هو الواجب، والسنة أن يأتي بها 3 مرات، وإن زاد فهو خير. ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا متفق عليه. ويقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا أخرجه مسلم وأبو عوانة. ويكثر في السجود من الدعاء. هل يقرأ القرآن وهو ساجد؟ أخرج مسلم وأبو عوانة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وكان يقول: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. أخرجه مسلم وأبو عوانة، وهو الحديث الذي مر قبله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وبين أنه نهي عن القراءة في الركوع والسجود: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، أما الركوع فيعظم فيه الرب سبحان ربي العظيم، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن راكعا وساجدا. قال الشيخ: اللهم إلا إذا دعا بجملة قرآنية، مثل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال: فهذا لا يضر، لأن المقصود به الدعاء. قال العلماء: إنه ينوي الدعاء ولا ينوي الترتيل، يعني يأتي بهذا الدعاء القرآني ناويا الدعاء، لا ناويا أنه يرتل في السجود. قال: هذا لا بأس به. قال: ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه، يعني يرفع من السجدة الثانية مكبرا، وهي حال من فاعل يرفع، يعني في حال الرفع يكبر، كما هو الشأن في تكبيرات الانتقال، تكون بين الركن الذي انتقلت منه والركن الذي تنتقل إليه، فهذه هي السنة. أما إذا جئت بها في الركن الذي أنت فيه والذي تريد أن تنتقل منه، فإنك تلحقها بأذكار الركن الذي لم تنتقل منه، وإذا أخرتها حتى وصلت إلى الركن الذي قمت إليه فإنك حينئذ قد ألحقت التكبير بأذكار الركن الذي انتقلت إليه، والتكبير لا من أذكار هذا الركن الذي انتقلت منه ولا من أذكار هذا الركن الذي انتقلت إليه. فتكبيرات الانتقال وهي نافعة جدا، لأن الإنسان اعتاد في الصلاة أن يأتي بالتكبير في موضع، في السجود مثلا ربما يأتي بالتكبير في أثناء مباشرة السجود وينتهي منه وهو ساجد، وربما لا يأتي به إلا وهو ساجد في عظمه يعني في أذكاره. فإذا راعى هذا الأمر وهو أن يأتي بتكبيرات الانتقال بين الركنين كانت تلك المراعاة نافعة له جدا. وإذا جربت ذلك عرفته لتخرج من إلف العادة. فهذا الشأن كما ترى هو شأن تكبيرات الانتقال، يرفع من السجود من السجدة الثانية مكبرا ناهضا على صدور قدمين. مرة أن اختيار الشيخ رحمه الله تعالى أن النزول والهوي والخرور للسجود يكون على الركبتين، وانتصر الشيخ لذلك في غير طائل، والسنة أن ينزل على يديه. وهنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو المصنف: ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدمين، يعني يرفع من السجدة الثانية مكبرا، وهي حال من فاعل يرفع، فيكون التكبير في حال الرفع ناهضا على صدور قدمين. قال في الشرح يعني في الروض المربع: ولا يجلس للاستراحة، يعني ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، معتمدا على ركبتيه. هذا اختيار الشيخ رحمه الله تعالى، وكذلك اختيار المصنف، وهو المعتمد في مذهب الحنابلة، وهو أنه ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه. قال: معتمدا على ركبتيه إن سهل، يعني وإن لم يسهل عليه فإنه يعتمد على الأرض ويبدأ بالنهوض من السجود بالجبهة والأنف ثم باليدين فيضعهما على الركبتين ثم ينهض على صدور القدمين. هذا هو السنة على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، هذا كلامه على ما ذهب إليه رحمه الله. قال: فاستفدنا من كلامه أنه لا يجلس إذا قام إلى الركعة الثانية، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل الحديث وبين الفقهاء أيضا. هو يعني بها جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة التي تكون بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى وقبل القيام للركعة الثانية وبعد السجدة الثانية في الركعة الثالثة عند القيام إلى الركعة الرابعة، هنا جلسة الاستراحة. والذي يفيده كلام المصنف في ظاهره أنه لا يجلس إذا قام إلى الركعة الثانية، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل الحديث وبين الفقهاء أيضا. الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة، كان صلى الله عليه وسلم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية، أخرجه الشافعي في الأم والبخاري، وكان يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام، يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام. رواه أبو إسحاق الحربي بسند صالح ومعناه عند البيهقي بسند صحيح. راجع السلسلة الضعيفة فقد ذكر الشيخ رحمه الله ذلك واعتمده مصححا إياه، وكذلك ذكره في تمام المنة. فالراجح في الرفع من السجود ليقوم إلى الركعة الثانية أن يبدأ برفع ركبتيه قبل يديه، لحديث مالك بن الحويرث الذي أخرجه الشافعي في الأم وأخرجه البخاري في الصحيح، وقال البيهقي: وروينا عن ابن عمر أنه كان يعتمد على يديه إذا نهض، وكذلك كان يفعل الحسن وغير واحد من التابعين. وحديث ابن عمر رواه البيهقي بسند جيد عنه موقوفا ومرفوعا، ورواه أبو إسحاق الحربي بسند صالح مرفوعا عنه، ويرويه الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر يعدن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام. قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى: روى ذلك أبو إسحاق الحربي بسند صالح مرفوعا عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ويرويه الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر يعدن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام. فقلت له، يعني فسألته، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال الشيخ ناصر رحمه الله: ولازم هذه السنة الصحيحة أن يرفع ركبتيه قبل يديه، إذ لا يمكن الاعتماد على الأرض عند القيام إلا على هذه الصفة، وهذا هو المناسب للأحاديث الناهية عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، وبخاصة حديث أبي هريرة في النهي عن البروك كبروك الجمل، فإنه ينهض معتمدا على ركبتيه كما هو مشاهد، فينبغي للمصلي أن ينهض معتمدا على يديه مخالفة له. هذا هو ما دلت عليه السنة الصحيحة إن شاء الله تعالى، ولا اعتبار لمن ذهب إلى تضعيف حديث العجن في الصلاة. وقد رد الشيخ عليه في تمام المنة، يعني على من ضعفه وشغب عليه فيه، فارجع إليه، ففيه بحث ماتع إن شاء الله. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرد عنه كيد الكائدين ومكر الماكرين واعتداء المعتدين. قال: هنا خلاف بين أهل الحديث وبين أهل الفقه في جلسة الاستراحة. القول الأول: لا يجلس كما ذكر المصنف، فلا يسن الجلوس مطلقا، وهذا هو مذهب الحنابلة، أنه لا جلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى، بل يقوم من غير أن يجلس جلسة الاستراحة. هذا هو مذهب الحنابلة، لا يجلس مطلقا. والقول الثاني، وبه قال الشافعي وهو رواية عن أحمد: يجلس مطلقا. فهذان قولان متقابلان، الحنابلة يقولون لا يجلس مطلقا، والشافعي رحمه الله ورواية عن أحمد يجلس مطلقا، سواء احتاج للجلوس أم لم يحتج، يجلس تعبدا لله جل وعلا. فهذان قولان متقابلان. والقول الثالث وسط، وافق هؤلاء في حال ووافق هؤلاء في حال، فقالوا: إن كان الإنسان محتاجا إلى الجلوس، أي لا يستطيع أن ينهض، فعليه أن يجلس، وإذا كان يستطيع أن ينهض فعليه أن لا يجلس. وهذا ذهب إليه الموفق في المغني وابن القيم رحمه الله تعالى. ولكل قول من هذه الأقوال الثلاثة دليل. الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله من كون المصلي يقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه هو المشهور من مذهب الحنابلة. قالوا: على هذا فلا يسن أن يجلس عند القيام إلى الثانية أو القيام إلى الرابعة، يعني جلسة الاستراحة ليست من السنة عنده، وهذه الجلسة تسمى عند العلماء جلسة الاستراحة، ومعلوم أن إضافتها إلى الاستراحة يعطيها حكما خاصا بما إذا كان الإنسان يستريح بها. ولهذا رفض بعضهم أن تسمى جلسة الاستراحة أو جلسة الاستراحة على المرة أو على الهيئة، وقال: يجلس ولا نقول جلسة الاستراحة، لأننا إذا سميناها جلسة الاستراحة رفعنا عنها حكم التعبد، وصارت لمجرد الاستراحة. ولكن في هذا شيء من النظر، لأن الاستراحة للتقوي على العبادة عبادة، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فتسمية العلماء لها قاطبة فيما نعلم بجلسة الاستراحة لا ينكر، لأننا نقول: حتى وإن سميناها جلسة الاستراحة، فإن التعبد لله بها إذا كان الإنسان يستريح بها لينشط على العبادة يجعلها عبادة. وكل هذا كما ترى ما دامت قد ثبتت فالتسمية لا قيمة لها، إلا إذا كانت المراجعة في التسمية التي صار إليها الفقهاء. أما أن يقال إنها ليست بسنة لأنها للاستراحة فليست للتعبد، وحينئذ فلا نأتي بها لمجرد أنها سميت بتلك التسمية فهي للاستراحة لا للتعبد، فهذا عجيب، لأن مدار المسألة في العبادة على النص. فإذا ثبت النص كما في حديث مالك بن الحويرث وغيره فالمصير إليه ولا يلتفت إلى ما سواه، ولتسمى بأي اسم ولكن يظل الأمر على حاله، لأن المرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدل من قال يجلس مطلقا أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته، يعني في ركعة فردية، لم ينهض حتى يستوي قاعدا، وكذلك في نفس الحديث أنه كان يعتمد على الأرض ثم يقوم. قالوا وهذا دليل على أنها جلسة يستقر فيها، لأن الاستواء بمعنى الاستقرار، ومنه قوله تعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فإذا كان مالك بن الحويرث يرى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي روى قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو راوي هذا النص أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند البخاري في الصحيح. وقد جاء مالك رضي الله عنه في وفد قومه في السنة التاسعة في عام الوفود في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنها مستحبة، لأنه يروي آخر الأمرين أو آخر الأمر من رسول الله. يعني إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لا يجلس ثم صار إلى الجلوس، فهذا يروي رضي الله عنه آخر ما آل إليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان النظر العقلي سيدخل هاهنا، وخاصة أن مالكا رضي الله عنه وفد في السنة التاسعة في عام الوفود في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من الجلسات المندوبة وليست من الجلسات التي تفعل بمقتضى الطبيعة والجبلة. هذا دليل. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجلس، وبدأ يذكر أدلة الذين ذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس جلسة للصراح. وأما أدلة هؤلاء ففيها حديث وائل بن حجر عند أبي داود وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه، أخرجه الترمذي والبيهقي. وقال الترمذي خالد بن إياس ضعيف عند أهل الحديث، فهذه الأحاديث لا تقوم بها حجة. ومن ذلك أيضا حديث وائل بن حجر وفيه كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما، أخرجه البزار كما في كشف الأستار. وأما في مجمع الزوائد فذكر أن فيه راويا قال فيه البخاري فيه بعض النظر، وقال الذهبي له مناكير، فأيضا لا حجة. ومن ذلك حديث معاذ وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم مثل السهم، عزاه الهيثمي في المجمع للطبراني في الكبير، وفيه الحصيب بن جحدر وهو كذاب، وهذا حديث موضوع. وأيضا حديث المسيء صلاته في بعض ألفاظه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تستوي قائمة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، هذا أخرجه البخاري. وكذلك أيضا حديث أبي حميد الساعدي عند أبي داود وفيه قام ولم يتورك وسكت عنه، وحديث أبي مالك الأشعري عند أحمد وعزاه في المجمع للطبراني وقال وفي إسناده شهر بن حوشب وهو ضعيف، والحديث الذي هو صحيح فيما ذكروا لا تقوم به حجة، لأنه وإن كان صحيحا فليس بصريح، فهو كما ترى، يعني دليلهم يتراوح بين صحيح غير صريح وصريح غير صحيح، فلا حجة له. وتبقى الحجة للآخرين الذين عندهم الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم له حالان: حال كان فيها نشيطا شابا قويا، وحال كان فيها دون ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يصلي الليل قاعدا أكثر من سنة، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها. وكان صلى الله عليه وسلم يسابق عائشة فسبقته، ثم سابقها فسبقها، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب أن ييسر على نفسه في العبادة. هذا كله كما ترى دليل عقلي، فيه نظر عقلي لا تقوم به حجة بإزاء النص الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فجلسة الاستراحة وهي الجلسة التي تكون في وتر من الصلاة، يعني بعد الرفع من السجود في السجدة الثانية في الركعة الأولى وقبل القيام إلى الركعة الثانية، وكذلك بعد الرفع من السجود في السجدة الثانية من الركعة الثالثة وقبل القيام إلى الركعة الرابعة. هذه الجلسة هي جلسة خفيفة كما سيأتي وصفها إن شاء الله تعالى. هذه الجلسة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول وهو ما ذهب إليه الحنابلة أنه لا يجلس مطلقا، والقول الثاني وهو ما ذهب إليه الشافعي وهو رواية عن أحمد أنه يجلس مطلقا، احتاج للجلوس أم لم يحتج، يجلس تعبدا لله تبارك وتعالى لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثالث ذهب إليه الموفق في المغني وابن القيم في الزاد وغيره، وهذا القول وسط، وافق هؤلاء في حال ووافق هؤلاء في حال، فقالوا إن كان الإنسان محتاجا إلى الجلوس أي لا يستطيع أن ينهض فيجلس، وإذا كان يستطيع أن ينهض فلا يجلس. لكل قول من هذه الأقوال دليل، ولكن العبرة بالثبوت الدليل. فأما الذين قالوا إنه يجلس مطلقا فعندهم حديث مالك بن الحويرث وغيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. ومالك وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة، ووصف ما كان من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر متأخر كما ترى. شيء آخر أن مالكا رضي الله عنه والذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو ضابط لتلك الهيئة ضبطا تاما رضي الله عنه. وأما الذين قالوا إنه لا يجلس مطلقا فعندهم أدلة لا تقوم، وأدلتهم تتراوح بين دليل صحيح غير صريح فليس بقاطع للنزاع وليس بوارد أصلا في المسألة، ودليل صريح غير صحيح لا يصح ولا يقوم فلا تقوم به حد. وأما الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجلس جلسة الاستراحة لأنه كان قد أسن وتعب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان لا يستطيع أن يقوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا هو القول الذي أراد أن يتوسط بين القولين، الذي قال يجلس مطلقا والذي قال لا يجلس مطلقا. فهذا وهذا كما ترى قولان متقابلان. وأما القول الوسط وهو قول صاحب المغني الموفق رحمه الله تعالى، وكذلك قول ابن القيم رحمه الله في الزاد وغيره، هو أنه إذا احتاج إلى جلسة الاستراحة جلس، وإن لم يحتاجها لم يجلس. هؤلاء ذهبوا إلى أمر عجيب وقالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له حالان، كان له حال يكون فيها نشيطا قويا
شابا، وأخرى كان فيها دون ذلك، فإنه كان صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يصلي الليل قاعدا أكثر من سنة، كما روت ذلك عائشة رضي الله عنها وأخرجه مسلم في صحيح. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى منتصرا لهذا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق عائشة فسبقته، ثم سابقها فسبقها، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن ييسر على نفسه في العبادة، وكان يحب أن ييسر الإنسان على نفسه في العبادة، حتى إنه أنكر على الذين قالوا: نصوم ولا نفطر، ونقوم ولا نفتر، ولا نتزوج النساء. وهذا حديث متفق على صحته. والنبي صلى الله عليه وسلم منع عبد الله ابن عمرو ابن العاص أن يصوم الدهر، وأرشده إلى أن يصوم يوما ويدع يوما، ومنعه أن يقوم الليل كله، وأرشده إلى أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، كما في الصحيحين. ففي هذا دليل على أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم مبنية على اليسر والسهولة ورفع الحرج. وكان مالك بن الحويرث قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود، في العام التاسع من الهجرة، في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيسير على نفسه، فيجلس ثم يعتمد بيديه على الأرض، وهذا يدل على أن قيامه فيه شيء من المشقة بدليل اعتماده على الأرض، لأن من كان نشيطا فإنه وإن جلس للتشهد أو لغير التشهد لا يحتاج إلى الاعتماد. وقالوا أيضا: إن من المعلوم أن جميع أفعال الصلاة المستقلة أركان أو واجبات، وهذه يعني جلسة الاستراحة ليست ركنا ولا واجبا بالإجماع، وأكثر ما فيها أن العلماء اختلفوا في مشروعيتها، يعني هل هي مشروعة أو لا. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنها غير ركن، وأيضا كل فعل من أفعال الصلاة له ذكر، وهذه ليس لها ذكر، فدل على أنها ليست على سبيل التعبد. يعني هل هنالك ذكر لجلسة الاستراحة؟ ليس هنالك لجلسة الاستراحة من ذكر، وما من فعل من أفعال الصلاة إلا وله ذكر. قال رحمه الله تعالى: هي عندما يؤتى بها لا يؤتى بها على سبيل التعبد، فنقول إن احتاج الإنسان إليها صارت مشروعة لغيرها للراحة وعدم المشقة، وإن لم يحتج إليها فليست بمشروعة. وهذا القول يقول رحمه الله تعالى كما ترون قول وسط تجتمع فيه الأخبار، كما قال صاحب المغني رحمه الله وهو اختيار ابن القيم. أي أخبار؟ لا يجمع بين الأخبار إلا إذا كانت متكافئة، وأما إذا كان عندنا آثار وأحاديث صحيحة وأخرى في المقابل ضعيفة وموضوعة، كما مر في الحديث الذي قضى العلماء بوضعه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم مثل السهم، هذا موضوع وفيه كذاب وهو الحصيب بن جحدر، كما مر ذكر ذلك. فأي أخبار يجمع بينها هنا؟ يجمع بين الصحيح والموضوع والضعيف. الضعيف مقضي عليه، والموضوع من باب أولى بهذا الصحيح الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقال هذا قول وسط يجمع به بين الأخبار كما قال صاحب المغني وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، كما قال في الزاد: ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لذكرها كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، ومجرد فعله لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنها سنة يقتدى به فيها، وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة، فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة. هذا رأيه رحمة الله عليه. قال: لا نقول سنة على الإطلاق، ولا نقول هي غير سنة على الإطلاق، بل نقول هي سنة في حق من يحتاج إليها لكبر أو مرض أو غير ذلك. قال: وكنت أميل، قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، كنت أميل إلى أنها مستحبة على الإطلاق، وأن الإنسان ينبغي أن يجلس جلسة الاستراحة على الإطلاق، يعني في موضعها. وكنت أفعل ذلك أيضا بعد أن كنت إماما، ولكن تبين لي بعد التأمل الطويل أن هذا القول المفصل، يعني الذي ذكره أنه إذا احتاجها للراحة أو للتعب أو ما أشبه أتى بها، وإن لم يحتاجها لا يأتي بها. قال: ثم تبين لي بعد التأمل الطويل أن هذا القول المفصل قول واسط، وأنه أرجح من القول بالاستحباب مطلقا، وأن الرجحان في ذلك ليس جيدا عندي، ومع ذلك تميل النفس إلى ذلك أكثر فاعتمدت ذلك. فالشيخ نفسه يجد في نفسه شيئا يقول: وإن كان الرجحان فيه، يعني في هذا القول، ليس جيدا عندي، يعني وإن رجح أنها ليست بمستحبة مطلقة إلا أنه لا يرجح ذلك ترجيحا مطلقا، يقول في نفسي شيء، ولكن تميل إليه نفسي أكثر فاعتمدت ذلك. السنة في هذا ما هي؟ جلسة الاستراحة جلسة خفيفة يجلسها المصلي بعد الانتهاء من السجدة الثانية من الركعة الأولى، قبل النهوض إلى الركعة الثانية، وبعد الانتهاء من السجدة الثانية من الركعة الثالثة، قبل النهوض إلى الركعة الرابعة، في وتر من صلاته، كما قال مالك بن الحويرث رضي الله عنه. عن أبي حميد الساعدي قال: سمعت، يعني هذا، عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة ابن ربعي يقول: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث إلى أن قال: ثم أهوى إلى الأرض ساجدا، ثم قال: الله أكبر، ثم جافى عضديه عن إبطيه، وفتح أصابع رجليه، وأيضا فتخها كما مر ذكر ذلك، ثم تنى رجله اليسرى وقعد عليها، وهذا هو الافتراش، ونصب اليمنى، ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم أهوى ساجدا، ثم قال: الله أكبر، ثم تنى رجليه وقعد، واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري في جزء القراءة في الصلاة، وأيضا في جزء رفع اليدين فيها، وأخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح. هذا الجلوس يعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، وقد قال به الشافعي، وهو رواية عن أحمد، وهو الأحرى بأحمد رحمة الله عليه، لما عرف عنه من الحرص على اتباع السنة التي لا معارض لها. وقد قال ابن هانئ في مسائله عن الإمام أحمد: رأيت أبا عبد الله ربما يتوكأ على يديه إذا قام في الركعة الأخيرة، وربما استوى جالسا ثم ينهض، وهو اختيار أبي إسحاق كما مر، وأيضا اختيار إسحاق ابن راهوية. فقد قال في مسائل المروزي: مضت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد على يديه ويقوم، شيخا كان أو شابا، يعني لا يلتفت إلى مسألة التعب والراحة والاستراحة وما أشبه، وإنما إذا كان شابا أو كان شيخا فإنه يأتي بهذه السنة من سنن الصلاة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويبقى معنا أمر واحد في مسألة، وهي ملحقة بهذا الأمر، وهي: إذا كان الإنسان مأموما فهل يسن له أن يجلس إذا كان يرى هذا الجلوس سنة، أو يتابع الإمام إذا كان الإمام لا يأتي بها؟ الجواب: متابعة الإمام أفضل. يقول الشيخ: إذا كنت ترى أن جلسة الاستراحة سنة والإمام لا يجلسها، فهل تجلس أنت مخالفا للإمام الذي لا يجلس جلسة الاستراحة، وتجلس أنت تلك الجلسة، أو تتابع الإمام؟ أيهما أفضل؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: متابعة الإمام أفضل. ولهذا يترك الواجب وهو التشهد الأول، ويفعل الزائد، كما لو أدرك الإمام في الركعة الثانية فإنه سوف يتشهد في أول ركعة فيأتي بتشهد زائد، ولكن عليه أن يتابع الإمام. فيترك الإنسان الركن من أجل متابعة الإمام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم القيام في الصلاة ركن، ومع ذلك يترك هذا الركن من أجل متابعة الإمام. كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، فتترك القيام وهو ركن لمتابعة الإمام، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، فيترك ركن القيام وركن الركوع فيجلس في موضع القيام ويومئ كما يومئ الإمام في موضع الركوع، وكل هذا من أجل متابعة الإمام. فإن قال قائل: هذه الجلسة يسيرة لا يحصل بها تخلف عن الإمام، يعني أجلس مخالفا للإمام الذي لا يجلس ومع ذلك لا تأخر عنه طويلا لأنها لا تحتاج إلى وقت طويل. الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا كبر فكبروا. متفق عليه من رواية أبي هريرة. أتى النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالفاء التي تدل على الترتيب مع التعقيب، فهذا موطن الشاهد من الحديث، فليست هنا مهلة. إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، إذا كبر فكبروا، فهذا يدل على الترتيب والتعقيب بدون مهلة، وهذا يدل على أن الأفضل في حق المأموم ألا يتأخر عن الإمام ولو كان تأخرا يسيرا، بل يبادر بالمتابعة فلا يوافق ولا يسابق ولا يتأخر، وهذا هو حقيقة الائتمام، وبذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كان الأمر بالعكس، إن كان الإمام يرى هذه الجلسة وأنت لا تراه، فما العمل؟ الواجب عليك أن تجلس كما يجلس الإمام، لأنك لو لم تجلس لقمت قبل الإمام، وهذه مسابقة، ومسابقة الإمام حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قد يقول: أنا لا أقوم قبله، لكن أتأنى في السجود حتى أظن أنه قام، فيظل مشغولا بالسجود ويدعو الإمام وقد قام رافعا من السجود في جلسة الاستراحة ويتأنى في السجود، حينئذ يقال إنك لم تفعل محرما لكنك تركت سنة، وهي المبادرة بمتابعة الإمام. فإذا كنت لا ترى أنها مستحبة والإمام يرى، فاجلس مع إمامك كما أنك تجلس معه في التشهد الذي ليس في محل تشهد. يعني إذا دخلت أنت فدخلت في الركعة الأولى لك والإمام في الركعة الثانية، فأنت ستجلس معه جلسة التشهد، بل تدخل في الركعة الثانية أيضا وتجلس معه في التشهد، وليس بمحل لك هذا التشهد، ولكن من أجل المتابعة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصلي الثانية كذلك، يعني الركعة الثانية يأتي فيها بما أتى في الركعة الأولى إلا ما سيستثنى. نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا أمور ديننا، وأن يرزقنا العمل بذلك، وأن يوفقنا للإخلاص في ذلك، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.